السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معاشر الإخوة، ومرحبا بكم في هذه المسامرة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يهمني وإياكم فيها الرشد والصواب، وأن يوفقنا وإياكم إلى صالح القول. وهي كما ترون بعنوان كتب الآثار أهميتها وأهمها، ولعل الصوت عندكم واضح في المساحة، وكذلك الإخوة الذين في الزوم أعطوني إشارة، بارك الله فيكم. استعنا بالله عز وجل، أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمراد بالذكر كتاب الله عز وجل على وجه الخصوص، وكذلك الوحي الذي ينزل من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الدين الذي يحفظ به هذا الوحي. فالحفظ يكون للقرآن أصالة، ثم يكون لكل ما يحفظ به كتاب الله عز وجل، ومن ذلك السنة النبوية التي هي وحي يوحى، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكذلك الدين الذي يقوم به أمر الكتاب والسنة هو محفوظ، ولذلك دين الله عز وجل باق إلى قيام الساعة، والحق باق إلى قيام الساعة، والقرآن الكريم باق إلى قيام الساعة، والسنن النبوية باقية إلى قيام الساعة، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به أولياءه وذلا يذل الله به أعداءه. وسوف يبقى دين الله عز وجل إلى قيام الساعة، يحصل هناك وحشة، يحصل هناك غربة زمانية أو غربة مكانية، ولكن دين الله عز وجل ما أنزل إلى الأرض إلا ليبقى لا ليضمحل، حتى يأذن الله عز وجل بغيابه شيئا فشيئا، حتى لا يقال في الأرض الله الله كما جاء في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يوحى له بالقرآن الكريم كذلك يوحى له بالسنة، فما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما أذن الله عز وجل له. ولذلك الله تعالى قرن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام بطاعته عز وجل، دلالة على أن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه السلام قال يوشك أن يأتي رجل متكئ على أريكته يقول ائت لنا بما في كتاب الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وجاء في الحديث أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج بين هاتين إلا حقا. والله عز وجل لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم لا في قوله ولا في فعله ولا في إقراره على الخطأ، كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم بأصحابه وعليه حذاء، ثم في أثناء الصلاة نزع الحذاء، فنزع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أحذيتهم، فلما انتهت الصلاة قال ما لكم؟ قالوا رأيناك نزعت، فنزعنا أحذيتنا. وهذا فيه صدق صحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له واتباعهم لسنته، وكذلك أن الأعمال سنن، أعمال النبي صلى الله عليه وسلم التي يعملها سنة، وهذا هو الأصل فيها. فلما نزع النبي صلى الله عليه وسلم حذاء نزع الصحابة أحذيتهم، فأخبر بأن جبريل أتاه وأخبره بأن حذاءه فيه نجاسة، فالله عز وجل لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الأمر الذي خفي عليه، حتى أعلمه بأن فيه نجاسة. فكذلك في بقية شرع الله عز وجل محال أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يخالف ما في كتاب الله، أو أن يتكلم بشيء فيه خطأ، سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا، لا بد أن يوحى إليه من الله عز وجل. وكم من مسألة تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتمهل، ينتظر أن يأتيه الوحي من الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قوله بوحي وفعله بوحي، حتى ما يحصل النبي عليه السلام من خطأ فإنه يقر أو أنه يصحح له بوحي من ربي عز وجل في سائر شؤونه عليه الصلاة والسلام. أول أمر لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون، وجاء النهي عن الكتابة خشية أن يشتغل الناس بالمكتوب ويدعوا كتاب الله عز وجل، ولكن هذا لا يعني منع الكتابة في سائر الأحوال، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث الدلالة على الكتابة، بل كان عنده كتاب للوحي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يكتب السنة، كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان يكتب، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، وكان عبد الله بن عمرو يكتب وأنا لا أكتب. وكذلك قال النبي عليه السلام: قيدوا هذا العلم بالكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب، كل ذلك يدل على كتابة السنة. ثم هذا يدخل أيضا في عموم حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه السلام قال في الحديث: نظر الله وجه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا يدل على استحباب واستحسان حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من عادة أصحاب النبي عليه السلام أنهم يحفظون العلم في الصدور ويتناقلونه كذلك في الصدور، وزادت عنايتهم بذلك واهتموا به اهتماما بالغا. ثم لما ركب الناس الصعب والذلول وكثر الجهل وابتعد الناس عن زمن النبوة وزمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، جاء في عصر أتباع التابعين من بدأ يصنف ويكتب، كما حصل لعبد الملك بن جريج وجماعة أنهم كتبوا ودونوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد ذلك توالت التصانيف عند أهل العلم، فدونت المدونات التي جمعت فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتنوعت أغراضهم في ذلك، ما بين الجمع على وجه المسانيد، مسانيد أصحاب النبي عليه السلام، أو على وجه الأبواب، أو على وجه نوع الأحاديث من حيث القبول والرد، أو على وجه بعض أبواب الدين من دون الأبواب الأخرى كالاعتقاد وما شابه ذلك، وتنوعت تنوعا عديدا. ثم تتوالى العلماء بالتصنيف، ثم أضيف إلى ذلك من مذهبهم قدوة، وأمر النبي عليه السلام باتباع سنته، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كذلك يقول النبي عليه السلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فدل ذلك على فضيلة أولئك الجيل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين قال فيهم عبد الله مسعود: من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. فأثنى على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أبو الدرداء أو حذيفة: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فهم قدوة لنا عليهم رضوان الله عز وجل. فأضافوا أهل التصانيف أقوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما هم بين مكثر ومقل في كلامهم في دين الله عز وجل والفقه والفتوى والقضاء وما شابه ذلك، الصحابة على طبقات في ذلك. فمنهم من هو مكثر كالخلفاء الأربعة، كالعبادلة الأربعة، كمعاذ بن جبل، كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كعائشة رضي الله تعالى عنها، وهكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك وجماعة. فكانوا من المكثرين سواء في الفتية أو في القضاء أو في نقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم منهم ما هو مكثر بالآثار، ومنهم ما هو مقل يروى عنه الأثر والأثران وما شابه ذلك. ثم لما كان التابعون عليهم رحمة الله عز وجل أقرب الناس وألصق الناس إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم عناية بمقالات الصحابة، كذلك اعتنى أهل العلم بجمع مقالات التابعين وأئمة الدين، وهم كذلك على طبقات، منهم الفقهاء السبعة في المدينة، ومنهم الفقهاء الأمصار الأربعة وما شابه ذلك، فنقلوا عنهم ما حفظ عنهم من آثار. وممن عني بذلك الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف، وكذلك الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني في المصنف، وابن المنذر في الأوسط وجماعة، وقبلهم الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى جمع بين هذا وهذا، فجمع في الموطأ الصحيح المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فتية الصحابة، وكذلك بعض أتباع التابعين. ثم جاء أهل العلم من بعد ذلك أدق في التصانيف وأكثر تحقيقا، فصنفت الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وما تفرع عن ذلك وما جاء من بعد ذلك من الأمالي والأجزاء. فمن أشهر ما صنف في الجوامع، والمراد بالجوامع التي تجمع سنة النبي عليه السلام وأيامه وأخباره وسيره ومغازيه، ويضاف إلى ذلك بعض كتب العقائد، وهذا يسمى جامع. فإذا قيل الجامع هو الذي يجمع السنة كافة، فتجد فيها أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد وأحاديث الأدب وأحاديث السير وأحاديث التفسير وهكذا، هذا يسمى جامع. ولذلك يلحق سنن الترمذي بالجوامع، وسمي الجامع جامع الإمام الترمذي لما حوى أبواب غير أبواب الأحكام، ففيه التفسير وفيه الفضائل وما شابه ذلك، وهذه طريقة الجوامع. وإنما سمي السنن لأنه صدر أولا بكتاب الطهارة على نسق كتب السنن التي تبدأ بأحاديث الأحكام. فمن أشهر الجوامع الصحيحة جامع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري المسمى صحيح البخاري، وكذلك جامع الإمام مسلم رحمه تعالى حجاج النيسابوري أبو الحسين عليه رحمة الله عز وجل. ثم أصحاب السنن الأربعة المشاهير، وهم سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وسنن الترمذي رحمه الله تعالى، وسنن ابن ماجه القزويني، وسنن النسائي رحمه الله تعالى، وما يضاف إلى ذلك ممن كان متقدما عليهم، وهو الدارمي رحمه الله تعالى في سننه أو مسنده والإسمان الصحيحان، فهو سنن على الأحكام، وكذلك مسند أي مرفوع الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك كتب المسانيد، ومن أشهرها مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فيه أكثر من 27,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسند أبي يعلى، وكذلك مسند البزار وإن كان مخصوص بالعلل وهو الحديث التي تكلم فيها للعلم، وما شابه ذلك من المسانيد. والمراد بالمسند هو ذكر الأحاديث على ترتيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على حسب أفضليتهم ومنازلهم ورتبهم، فيبدأ أولا بالعشر المبشرين بالجنة، يبدأ بمسند أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا. وهناك من صنف على المعاجم، على حروف المعجم، يبدأ بحرف الألف ثم الباء ثم الجيم ثم الدال وهكذا. وهناك من خص أبواب دون أخرى، فهناك من ألف مثلا في الطهور كأبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في الطهارة، وهناك من صنف مثلا في الزهد ككتاب عبد الله مبارك، في الرقاق وهناد بن السري وجماعة ممن صنفوا في الزهد، وأحمد بن حنبل له كتاب في الزهد، وهناك من جعله على فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهناك من صنف في التفسير كتفسير سفيان الثوري، تفسير عبد الرزاق، وتفسير النسائي، وتفسير للإمام أحمد رحمه الله تعالى وإن كان مفقودا، وجماعة صنفوا في التفاسير. وهناك من صنف في السنة والعقيدة، ومن أشهر كتب السنة كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، عبد الله بن أحمد يرويه عن أبيه، وكتاب السنة للألكائي، وكتاب الشريعة الأجري، وكتاب الإبان لابن بطة، وكتاب الحجة للأصبهاني، وكتاب السنة للخلال. وهذه جمعت كلما انحدر الزمان وتباعد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع من كلام السلف، وحفظ هذا الكلام يدل على ثبات هذا الدين وتسلسله، فلن يكون الأمر مقتصرا على كلام النبي عليه السلام وكلام الصحابة ثم انتهى الأمر، لا، بل سيأتيك بكلام النبي عليه السلام ثم ينقل لك كلاما للصحابة أخذوا بهذا المذهب، ثم ينقل لك كلاما عن التابعين قالوا بهذا القول، ثم ينقل لك كلاما عن أتباع التابعين قالوا بهذا القول، ثم ينقل كلاما عن أئمة الأعلام قالوا بهذا القول، ثم يتسلسل النقل عن أهل العلم ومذاهب أهل العلم إلى يومنا هذا. هذا ما يدل على ثبات هذا الدين، على صدق هذه الأقوال، وأنها قول حق قال به السلف كابر عن كابر، وهذا ما يسمى بالإجماع أو محل الاتفاق بين السلف عليهم رحمة الله عز وجل. فمن كتب السنة كتاب السنة للألكائي، وكتاب الشريعة الأجري، وكتاب الإبان بن بطة، وكتاب الحجة الأصبهاني، وجماعة صنفوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الخلال كتاب طيب، يذكرون فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون فيها كذلك كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويذكرون كلام التابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين عليهم رحمة الله عز وجل. وكذلك من الكتب المصنفة في السنة كتب المسائل، وهي أيضا تقرر الاعتقاد للسنة والجماعة، وتضيف إليها أيضا أبواب أخرى أو نقولات أخرى عن من جاء من بعد النبي عليه السلام من الصحابة والتابعين وأئمة الدين. كذلك كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى، كتاب عظيم فيه آثار عديدة جدا عن السلف الصالح في تقرير الاعتقاد، وكذلك في سائر أبواب الدين، في القدر وفي الإيمان وما شابه ذلك. وكذلك الكتب اللي بمنده كتاب التوحيد وكتاب الإيمان وغيرها، وكذلك كتاب ذم الكلام للهروي رحمه تعالى، وإن كان متأخر عنهم في الرتبة أو في المنزل أو في السنين، لكنه أيضا كتاب مسند ويذكر فيها الآثار العديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في تقرير كتب الاعتقاد. هذه الكتب التي سبق الإشارة إليها هي فيض غيض من فيض وقليل من كثير من كتب السنة، يدأب دائما الزنادقة وأعداء الإسلام وأهل البدع والضلال على حدب الناس عن هذه الكتب، وجعل ما بينهم وبين هذه الكتب غيايا أو سحابة تحجبهم عنها حتى ينفردوا به ويصرفوهم عن دين الله عز وجل، وخاصة أرباب الكلام وعلم الكلام وأهل البدع والضلال والانحراف من الزندقة، تجد بأنهم يعزفون عزوفا كاملا عن كلام السلف ونشره بين الناس. ولعلي ذكرت في مرارا في بعض المجالس وأعيد ذكره الآن ما حصل يوم من الأيام في مناظرة بيني بين بعض أهل الجهمية، يقول بأنكم أنتم أحدثتم هذه العقيدة التي أنتم عليها. قلت هذا كلام كذب، ونثر الكلام جزافا من غير بينة هذا مطية كل جاهل سهل جدا، لكن الله تعالى أعطانا قاعدة، قاعدة إلهية في الحجة والمناظرة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هات الحجة، نحن أتباع حجة، أتباع دليل، أتباع بيان، أتباع هدى، لسنا نلقي كلام جزاف بدون بينة. لكن إن كنت صادقا، هذا محل الشاهد، إن كنت صادقا بأن كما تزعم بأنكم على الحق في عقيدتكم الجهمية وعقية الأشاعرة ومن قال بقول من الضلال، وتتهم عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وأهل السنة بأنها منحرفة، وتلصقون أنفسكم بالسلف وأنتم في منأى عن السلف، أنا وأنت نطبع كتاب التوحيد من صحيح البخاري، نطبع كتاب التوحيد من صحيح البخاري مجردا عن تعليقي وتعليقك وتعليق كل أحد، فقط كتاب التوحيد نس نسخة وقفية توزع على الناس، هل توافق؟ فقال الرجل لا. أرأيتم هذه حيدة، لأنه يعلم بأنه ليس من أتباع البخاري حقيقة، ولا يقبلون البخاري ولا يرضون بأن تقرأ هذه الكتب، يحجبون الناس عنها. كتاب التوحيد البخاري من أقوى الكتب الرد على الجهمية، وكتاب الإمام من صحيح البخاري من أقوى الكتب الرد على الجهمية المرجئة، وكتاب خبر الآحاد والاعتصام بالسنة من صحيح البخاري من أقوى الكتب في الرد على المعتزلة وما شابههم. فكتاب صحيح البخاري كتاب عظيم لا يقبلونه ولا يلتفتون إليه إلا بس في ما يوافق أهواءهم ويأخذون من ذلك بغيتهم، ومع عدد ذلك فإنهم لا يرغبون فيه. لذلك نشر هذه الكتب ونثرها وذكر الأثار التي فيها تحشرهم في قمع السمسمة، تحشرهم، لا يفرحون بها ولا يقبلونها، بل يضيق عطنهم بها. ولذلك لما حدث أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى بكتاب خلق أفعال العباد تحت قبة النسر في الجامع الأموي بدمشق، غضب الأشاعر قالوا إنما يعنينا. ولما صنف الشيخ الإسلام ابن تيمية عديد من المصنفات ما شاغبوا عليه ولا آدوا، حتى صنف الفتوى الحموية، فلما صنف الفتوى الحموية فضحهم بأنني أنا وإن كنت غريبا قد آذيتموني وقد خاصمتموني وقد رميتم علي من قوس واحدة. هذا الكلام ليس كلامي، هذا كلام الأئمة من قبل، فنقل عن 60 عالم من علماء الإسلام من قبله من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين من يقول بهذا القول حقيقة. لذلك الآثار والأخبار والنصوص عن السلف الصالح في كتب السنة كثيرة جدا، في الإثبات وفي القدر وفي إثبات الصفات وفي القدر وفي الإيمان وفي كافة أبواب الدين وفي لزوم السنة في التحذير من البدعة. هذه الآثار حجج ونور يصطاء به، لكن أهل البدع يحاولون أن يحجبوا الناس عن كلام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاه. لذلك من أقوى ما يرغم أنوف أهل البدع نشر هذه الآثار والعناية بكتب الآثار والعودة إلى كتب الآثار وتجديد طباعة كتب الآثار، لأن حجة لنا ذخيرة عظيمة تبين الناس دين ليس دين هؤلاء نكفر به، دين ليس عليه أصحاب النبي عليه السلام لا نرغب عنه، دين لم يقل به التابعون وأتباع التابعين لا نريد دينا حادثا بعد القرون المفضلة. فعندما يأتي شخص بمقالة بدعية جاءت من بعد القرون المفضلة نعود به إلى تلك القرون. وأذكر أن أحدهم يوم الأيام في موقع الساحة الإسلامية قبل ما يقارب 17 سنة تقريبا حصل بينه وبينه نقاش ونضار، فقلت يا فلان لنعتبر أنا وأنت في المناظر، لنعتبر أنا وأنت الآن أننا، لأنه يزعم بأن هذه العقيدة التي نحن عليها عقيدة ابن تيمية فقط، وأنا أو عقيدة الوهابية كما يسميه، حتى يلبسون على الناس. ولكن لو عاد الناس إلى كتب الآثار لما رأوا أن هؤلاء الذين يتهمونهم إلا هم نسخة من أولئك الجيل وأولئك الأئمة. فقلت لهذا الرجل في حوارات المناظرة في ذلك الموقع ذلك الحين، قلت له: يا فلان، إن كنت صادقا فلن أنا أشاغب عليك لا بالأشعري ولا بالكلاب، ولن أشاغب عليك كذلك ولا تشاغب علي بابن تيمية ولا ابن القيم، لنعتبر أنا وأنت الآن أننا في عام 225 أو 250، فلا تنقل لي ولا أنقل لك مقالة شخص واحد مهما كانت رتبته بعد تلك السنة. دين يحدث من بعد هؤلاء لا نريده. فإن كنت تزعم بأن هذا الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين الصحابة ودين التابعين وأتباع التابعين، فأنا وأنت الآن على ما يشهد المتابعون والحضور نعتبر أنفسنا الآن أننا في عام 250. لا تنقل لي حرفا واحدا ولن أنقل لك حرفا واحدا عن متأخر جاء من بعد تلك القرون. فنكل وحاد عن المناظرة، لأن ليس له سلف، ليس له أئمة ينقل عنهم، هو لا يعرف الأقوال المتكلمين ممن جاء من الأشعري ومن بعد الأشعري من أصحاب التجهم والضلال صلى الله عليه وسلم. لكن أهل السنة لهم سلف، أتيك بأقوال الصحابة، أتيك بأقوال التابعين، أتيك بأقوال أتباع التابعين، أتيك بأقوال مالك، سفيان الثوري، الليث بن سعد، أئمة السنة الحمد لله مقالاتهم موجودة في كتب الآثار. لذلك أنا أهيب بجميع أخواني الفضلاء أن يهتموا بكتب الآثار، اجعل لك ركن في مكتبتك هذه كل كتب حدثنا وأخبرنا. بل عيب على طالب العلم الذي يمضي السنوات الطوال في طلب العلم ألا يختم هذه الكتب. كتب حدثنا وأخبرنا ينبغي أن يكون فيك شراهة، فيك محبة، فيك شهوة مفرطة على هذه الكتب. كل كتاب فيه حدثنا وأخبرنا من كتب السلف اقتني مباشرة وقرأه مباشرة، ثم لا تقرأه قراءة تصفح الصحف والمجلات، لا، وإنما اقرأه قراءة التبويب، قراءة الاستفادة، قراءة البحث والتمعن. بوبها، جزئها، فعنونها، اجعل لها مواضيع، خذ من آدابهم، خذ من مقالاتهم في الاعتقاد في القدر، في الصحابة، في الصفات، في الوعد والوعيد، خذ من كلامهم في أهل البدع، خذ من كلامهم في أداب المجالسة، خذ من كلامهم في الزهد والورع، خذ من كلامهم في الخوف والخشية. جزئ تاريخ السلف من حدثنا وأخبرنا، تجد فيها الحجة وتجد فيها المنفعة العظيمة. وذلك يروى عن الإمام عبد الله المبارك أنه قال، قيل له: ألا تستوحش وأنت بمفردك؟ قال: كيف أستوحش وجلساء محمد وأصحابه، كيف أستوحش وجلساء محمد وأصحابه. فهذا هو المعنى الحقيقي للسلفية، أن يعيش الإنسان بقلبه مع السلف الصالح، وإن كان شبحه وقلبه وقالبه معنا في هذا العصر، لكنه كأنهم كما يقول الشيخ سلمان بن عبد الله رحمه الله تعالى صاحب تيسير العز الحميد، إمام مشهور معروف صاحب تيسير العز الحميد من أئمة الدعوة، وتوفي رحمه الله تعالى وعمره 33 سنة، يقول عن نفسه: أنا أعرف برجال الحديث من أهل الدرعية، أنا أعرف برجال الحديث من أهل الدرعية، يعني أنا أعرف أئمة السنة والآثار أكثر من معرفتي لربعي وقومي وجماعتي اللي أنا حولهم. فصاحب السنة والآثر إذا عايش كتب الآثار يصبح كل شيء في الوجود اليوم يذكره بأثر، يذكره بخبر، يذكره بقصة. كل مرة حدث سبحان الله حصل مرة لأحمد بن حنبل مع عبد الرزاق الصنعاني كذلك، يرى مشهد آخر وسبحان الله حصل هناك موقف بين الإمام مالك رحمه الله تعالى وبعض طلابه، يرى هناك قصة هذه مرة في قصة لإبراهيم النخعي ومع طلاب عبد الله مسعود. فتجد بأن الرجل هذا هو السلفي، هذا اللي نتكلم بالآثار يعيش معهم ويقلب طرفه في تاريخهم، هذا هو الله أكبر الفضل. أيضا من كتب الآثار الكتب الآثار السلف المضمنة في كتب الرجال والتاريخ والطبقات وما شابه ذلك، ومن أشهرها طبقات محمد بن سعد، فذكر فيها عجبا من الأخبار، وكذلك التاريخ بخيثمة، وكتاب التاريخ البخاري، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وجماعة من صنف في التاريخ ذكروا العجائب عن السلف الصالح عليهم رحمة الله عز وجل. حتى ممن جاء بعدهم كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ذكر فيه بعض الآثار والأخبار عن السلف الصالح، وكذلك الحلية لأبي نعيم رحمه الله تعالى، كذلك ذكر فيه آثار خاصة في الزهد عن أصحاب النبي عليه السلام وعن التابعين وأتباع التابعين عليهم رضوان الله عز وجل. الخلاصة في هذه المقدمة وهي إن شاء الله تعالى بين أيدي مشاركة الإخوان والأسئلة أن طلاب العلم خاصة في زماننا ينبغي أن يعتنوا العناية الفائقة بكتب السلف. هي نظارتان، هذه النظارة التي يلبسها الناس اليوم لكشف الحقائق ووضوح الرؤية، هي نظارتان. إما أن تلبس نظارة خلفية فتشاقب على مذهب السلف، وإما أن تلبس نظارة سلفية فتنقد مذهب الخلف. أنت وما تشاء. اليوم للأسف كثير من الناس يأخذ العلم من ذيله، يأخذ العلم من آخر أبوابه، يأخذ العلم من عصره ومقالات المعاصرين وتقريرات المعاصرين. فهذا اشترى النظارة من سوق الخلف، هذا اشترى النظارة من سوق الخلف، فأصبح يزن السلف بهذه النظارة الهزيلة المغشوشة المغبوشة. لا، الإنسان لا ينبغي أن يعكب على كتب المتأخرين ثم يأتي عند السلف ويصير حكما عليهم، يخطئ هذا ويصوب ذاك ويستهين بأثار أولئك. لا 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 لا، هذا ليس ميزان، بل الميزان أن ألبس نظارة سلفية من سوق السلف الصالح رضي الله عنه، من سوق الصحابة وسوق التابعين وأتباع التابعين ومن الدين. فكن سلفيا، كن كأنك ابن عباس بيننا اليوم، كن كأنك طاووس بن كيسان بيننا اليوم، كن كأنك الحسن البصري وسعيد المسيب بيننا اليوم، كن كأنك مالك بن أنس والشافعي وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد الأنصاري والقطان بيننا اليوم، كن كأحمد كإسحاق بن راهوية كيحيى بن معين كشعب بن الحجاج كالسلف الصالح، كن كإياهم. إذا أنت قرأت في سيرهم وسير أسلافهم وسير إخوانهم والطبقات التي كأنما بعثت من قبرك، إذا أنت أدمنت النظر في كتب السلف كأنما تبعث من قبر فتنظر، فإذا الجيل آخر وإذا الأمور متغيرة فتزن الأمور بميزان السلف الصالح. هذا هو الصحيح، لأن اليوم قد ابتلينا بشرذمة لا يرون كتب السلف شيئا، وإنما يطعنون فيها، وهي مشهورة من عبارات أهل الكلام الذين يقولون مذهب السلف مذهب الخلف أعلم ومذهب السلف أسكى أسلم. وهذه عبارة شيطانية نقضها أبو العباس بن تيمية رحمه الله في أكثر من موطن، من ذلك في أول الحموية، وهذا من أساليب والعياذ بالله من علامات الساعة، كما جاء في بعض الحديث أن يلعن آخر الأمة أولها، أن يلعن آخر الأمة أولها. واللعن المراد به هنا المعنيان الواضحان، إما اللعن المباشر السب والشتم، وإما الذم، لأن الذم يطلق عليه اللعن كما قال الله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، مع أن الله تعالى لم يلعنها في القرآن وإنما وصفها وصفا قبيحا كأنها رؤوس الشياطين. فدل ذلك على أن المسبة والشتيمة والوصف القبيح ضرب من اللعن. فمن لعن السلف الصالح استقباح منهج السلف الصالح والاستهانة منهج السلف الصالح. فهذا حصل من أهل الكلام ومن الأشاعر المتأخرين أنهم أصبحوا يذمون السلف الصالح. كيف يذمونهم؟ يعني يذمونهم، يقولون مذهبنا أعلم، نحن أهل دراية أهل بلاغة أهل بيان أهل قواعد منطقية أهل صبر أهل نظر. طيب السلف؟ لا، السلف أسلم، كثير السكوت، سبحان الله، والله مذهب السلف هو الأعلم وهو الأسلم وهو الأحكم وهو الأتم وهو الأكمل. لذلك ينبغي أن نعكف جميعا على كتب السلف الصالح ونهتم بها بالغ الاهتمام، ثم بعد ذلك هذا الكلام نقوله حتى لخصومنا، لا تجادلوننا ولا نجادلكم، لا تمتحنوننا ولا نمتحنكم، إن كنتم صادقين هذه كتب السلف بين أيديكم، اقرأوا فيها مباشرة، ما كأنه خلق بن حجر ولا كأنه خلق العيني ولا كأنه خلق بن تيمية ولا كأنه خلق بن قيم ولا محمد بن عبد الوهاب ولا هن بمن، ارجعوا إلى كتب السلف وانظروا حتى تقيسون تعرفون ما أنتم عليه من حق ومن ضلال. هي الكاشفة، هو الميزان، هو الصراط، هو الذي يوضح حقيقة ما أنتم عليه من مذهب مستقيم وغير مستقيم. والله هذه مناشدة، مناشدة مشفق، مناشدة إشفاق، مناشدة رحمة. ليس القضية قضية مذهبية ولا تعصب ولا تحزب، ولكن القضية قضية هدى وبيان ونور. فمن أراد الهدى والنجاة يبدأ يأتي العلم من بابه، وباب العلم كتاب الله. أول شيء كأنك أنت الآن في مكة المكرمة، ينزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندك إلا القرآن، تأمله، ثم تأمل سنة النبي عليه السلام فيما دونها أهل السنة. ابدأ بالموطأ، ابدأ بصحيح البخاري، ابدأ بالجامع، ابدأ بالمصنف عبد الرزاق، ابدأ بمصنف ابن شيبة، اقرأ فيها، ثم عد إلى السنن وتأمل فيها، ثم اقرأ مسند الإمام أحمد، ثم اقرأ مسند أبي يعلى، ثم انحدر مع كتب السنة حتى تأتي إلى زماننا. بإذن الله عز وجل ما من رجل يعكف على كتب السنن والآثار والسنة والآثار إلا وعرف الخلل الذي في زماننا، وعرف من الصادق في الانتساب ومن الكاذب في الانتساب، وعرف من هو السلفي ومن هو الخلفي. أسأل الله عز وجل أن يهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يوفقنا وإياكم الهدى والنور، وأن يجزي لكم الأجر. المراد من المجلس كما ذكرت لكم هو المذاكرة والاستماع لمشاركات الإخوة جزاهم الله خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللي عنده مشاركة أو إضافة في المساحة فليتفضل، أو في كذلك في الزوم جزاكم الله خير، حياكم الله، تفضلوا. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا أهلا فضيلة الشيخ، حياكم الله، يا مرحبا، الله يبارك في عمرك، حيا الله الشيخ، يا مرحبا، تفضل. بارك
تفينت بالمساحة، حبيت أن أسلم عليك لا أقل ولا أكثر.
الله يسلمك من كل بأس ويحييك، عزيز وغالي، عزيز وغالي فضيلة الشيخ، يا مرحبا والله، يا مرحبا،
الله يبارك.
تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
هلا يا أبو عبد الرحمن، يا مرحبا، الله يحييك. أهلا والله، يا هلا. أنا والله شفت عندكم مساحة لكني ما انتبهت للموعدكم إلا مؤخرا، بارك الله فيكم.
طيب بالعكس، احنا كنا في مرخص الفطر وانتهينا.
أنتم على خير إن شاء الله تعالى، أنتم على خير.
يطول عمرك يبارك فيك، جزاك الله خير، بارك الله
فيك. يا مرحبا، سم.
الله يسلم عمرك يبارك فيك. طبعا يا شيخ جزاك الله خير على البيان وعلى التوضيح، تعليق الناس في كتب الآثار أهميتها وكونها هي الموروث الشرعي الصحيح من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. وللأسف الشديد شيخنا الآن يعني هذا ضعيف جدا عند كثير من يتصدى لبعض أهل البدع، لا سيما كما تعلم الآن ما يسمون بالنكرانيين أو القرآنيين التنويريين، ومن يقول يعني نفتح بعض المساحات وبعض المجالس للرد عليهم تبيين شبهاتهم وضلالاتهم، وهم للأسف يعني لم يعرفوا شيخنا في قضية دراسة الكتب الصحيحة على أهل العلم. يعني هذه الكتب اللي ذكرتها ما هو كل واحد يعني درسها على كبار على يعني علماء وأشياخ وفهم المنطوق وفهم المفهوم وفهم بارك الله فيك فهم السلف، سواء من آيات كتاب الله عز وجل أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والضميمة الثالثة التي يدندن عليها علماءنا وهي فهم السلف فهم الصحابة، هذه ضل عنها كثير إلا من رحم الله. فكلمة من عندك بارك الله فيك، أن الآن كثر قضية والله لازم نتصدى، لا بد أن نجلس ولا نرفع الشبه ونجابه وهذه الأمور أو نناظر، عرفت؟ سلمك الله. أي نعم طال عمرك، الله يحفظك.
جزاكم الله خير أبو عبد الرحمن، جزاكم الله خير، الله يكتب أجركم. دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفة الآثار، ولا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار. بارك الله فيك، المناظرة سبق في مساحة سابقة تكلمت عن أصول المناظرة وأنه لا ينبغي أن يتصدر لها كل أحد. نعم، في صوت، في أحد الأخوان خرج صوته.
أحمد سكر المايك، جزاك الله خير أستاذ أحمد، سكر المايك
تفضل. بارك الله فيكم، فلا شك أن المناظرة والمناظرة للخصوم هذه لا تكون مهمة الجميع، مثل ما قلت لكم في مثال سابق في مساحة قريبة، القتال في الحد الجنوبي عندنا في السعودية أو ما شابه ذلك، هذا لا يكون لكل أحد، وإنما يكون لأهل المهارة، أهل القوة، أهل العدة، أهل الدراية، أهل الدربة، أهل المعرفة. فليس الرد على المخالفين لكل أحد. اليوم للأسف ركب الناس الصعب والذل، وصار كل واحد ما شاء الله عنتر زمانه يرد على كل أحد، وفي الحقيقة يفاجأ لما يرسل لي أحد على الخاص، يا شيخ قلت لهم كذا فقالوا لي كذا. أنت وش ردفك أصلا؟ وش دخلت في المناظرة؟ هذا مو بشغلك، أنت الآن تفسد أكثر ما تصلح، هذا خطأ، هذا غير صحيح. ليس من شأن كل الناس يعني يناظر ولا يناقش ولا يرد على المخالفين. نريد من خدمة، إذا كان هناك من خدمة نريد خدمة، أن ينشر كتب السنة فقط، انشر. هم يتمنون أهل البدع يدفعون الثمين من أجل أن يكفوا شبابنا ونساءنا وبنينا وبناتنا على أن ينشروا السنة. مجرد ما تغرد بأثر، تغرد بخبر، انشر نسخة PDF من صحيح البخاري، من صحيح كتاب السنة عبد الله بن أحمد، السنة الخلال، توحيد بن خزيمة، هذا عندهم كشد من رمي النبال. فإن كان من خدمة من عموم الناس نشر الآثار أو طلب العلم، يستفيدوا حتى يكونهم على حصانه، حتى لا نكلم بهم، حتى لا نصاب بهم، فنفاجأ بأنهم قد انحرفوا عن السبيل. أما النزول للمناظرات هذا لا يكون إلا من أهل الاختصاص، لا يكون إلا من أهل الاختصاص، وليس كل أحد. حتى العلماء مع منزلتهم، لو تمروا على تراجم العلماء وشوفوا تراجم العلماء، ليس كل العلماء عندهم رد، وإنما تجد الرد عند الحذاق، عند الخبراء، عند الصيارف، عند النقاد الذين يعرفون أين مقاتل الخصوم فيردون عليهم. أما عامة طلبة العلم وعامة العلماء لا يطلب منهم، لا يطلب منهم الاشتغال بالردود. لماذا؟ لأن الردود لها أهلها ولهم شأن. البقية يشتغلون بتأصيل دينهم، بحماية أنفسهم، بوقاية أحوالهم، وكذلك يشتغلون بنشر السنة فقط. نريد منهم نشر السنة، وقلتها ولا زلت أكررها، مجرد نشر السنة، مجرد تقرير السنة. صنيعكم أبو عبد الرحمن جزاكم الله خير في مساحتكم من قراءة الملخص، من قراءة فتح المجيد، من قراءة الكتب، مجرد قراءتكم والله نصر عظيم. مجرد إبقاء تلاوة كتب السنة في هذه البرامج نصر عظيم. أضرب مثال دوما على ذلك، الأذان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط. المؤذن الأذان ليس فيه كشف الشبهات، الأذان مجرد جمل تقريرية للتوحيد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، توحيد. مجرد تقرير التوحيد نصر عظيم على إبليس. إبليس ما يتحمل، إبليس يدبر وله ضراط، فكيف بأفراخ إبليس؟ كذلك هم من المتصوفة، من الجهمية، من أهل الضلال، من الزنادقة، من الليبراليين، كل هؤلاء ليضيق عطنهم أن أبناءنا وبناتنا وشبابنا وطلاب العلم والعلماء يقرؤون كتب السنة. أقرئها فقط، اشتغلوا فقط بإقراء السنة، بنشر السنة، بطباعة السنة، بتجديد الآثار، نقل الأخبار للناس. وأما الرد على المخالف فهذا له أهله وله أهل اختصاص الذين لهم دربة ولهم عناية بالردود على المخالفين. فضل دكتور سعود حياك الله. الأخوة في الزوم اكتبوا أسئلتكم، اللي عنده سؤال في الزوم يكتب سؤاله. شيخ سعود
حياك الله يا دكتور.
يا هلا وسهلا، صوت واضح.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله في جهودكم يا دكتور بدر.
يا مرحبا يا مرحبا.
حقيقه جهودكم مشكوره في المملكه وخارج المملكه.
الله يرفع قدرك.
وهذه المساحه يعني من نعمه الله عز وجل ان وفقنا الله عز وجل للاستفاده من مثل هذه يعني الوسائل الحديثه في الدعوه الى الله جل وعلا.
الله يرفع قدرك ويحييك.
فضلت الدكتور احسن الله اليكم. لا يخفى عليكم أن في كل زمن من عهد السلف حتى اليوم نجد أن على مر الأزمان هناك قضايا تبرز، فقضية الخوارج ثم القدر ثم الاعتزال الجهمية النشعرية، فتأتي زمان تبرز ثم يأتي زمان بعده قد تضعف يعني العلماء في الدعوة إلى الله ونبذ مثل هذه الأمور. اليوم نجد أن عندنا قضية يعني حقيقة بارزة نتيجة الفتوحات والثقافات وغير ذلك، وهي قضية الإلحاد. فما دور السلف في مثل هذه الأمور أو جهودهم في الصد مثل هذه الأمور؟ كذلك كيف نستفيد من هذه الآثار التي عند السلف في يعني دحض مثل هذه الشبهات؟ بارك الله فيك.
الله يبارك فيك دكتور سعود ويجزيكم خير ويثيبكم. نعم بارك الله فيك، كما ذكرتم أن لكل زمان فتنته، لكل زمان فتنته. لو تتأملون أئمة السنة تجد هناك من كانت الفتنة في وقته مثلا في صدر الصحابة كانت الفتنة في القدر ومسائل القدر، ثم من بعد ذلك جاءت الخوارج حتى حمل السلاح بين أصحاب النبي عليه السلام وبينهم، ثم من بعد ذلك جاءت فتنة المعتزلة، ثم فتنة الجهمية والكلام في الصفات، ثم هكذا تتوالى الفتن في لكل عصر زمنه من الفتن، وأحيانا تزدحم وتضطرم. وذلك الشيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى له رد على المعتزلة والجهمية، وله رد على أهل الرأي، وله رد على الروافض، وله كل مصنفاته، إنما يريد بذلك الرد على طائفة معينة. فتجد مثلاً كفضل الصحابة رد على الذين جفوا في حق صحاب النبي عليه السلام، وكتابه الرد على الزنادقة والجهمية رد على هؤلاء بأسمائهم، وكتاب مثلاً الإيمان رد على المرجئة، وتجد بأن كتاب الأشربة رد على أهل الحيل، لأن الحيل كذلك ضرب من أضرب أهل الضلال في التلاعب بدين الله عز وجل، وعلى ذلك يقاس. حتى أحكام النساء تكلم رحمه تعالى وله كتاب في أحكام النساء، وعلى ذلك وكذلك له كتاب في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رد على الذين يحاربون السنة. فأحيانا قد تجتمع العالم الواحد وفي الزمن الواحد عديد من صولات أهل الضلال، العديد من مكايدهم ضد أهل الإسلام. لا شك أن هذا الزمان نعم هناك صولة شديدة شرسة من أهل الإلحاد، لكن الحمد لله لا يزال إن شاء الله في الميدان من هم يعني يقارعونهم ويردون عليهم ويبينون ما عندهم من ضلال. المهم عندنا حتى من قواعد الحروب والقتال والسياسات الشرعية المحافظة على رأس المال أولا قبل طلب الربح، المحافظة على رأس المال أولا قبل طلب الربح. فعندنا رأس المال أبناؤنا بناتنا، نحن بأنفسنا أمة الإسلام ينبغي أولا أن نسعى إلى تحصينهم وإلى حمايتهم وإلى تقليتهم بالعقيدة السليمة. نحن الآن الخوف على رأس المال الآن، يعني أوشك الإنسان ما يطلب ربح الآن، الربح يعني من أراد الله هداية هداه الله عز وجل، لكن الخوف الآن على رأس المال من أبنائنا وبناتنا. أصبحنا الآن نصاب في مقاتلنا، نجد في بيوتنا ومبني جلدتنا أناس تنكبوا عن دين الله عز وجل وألحدوا. فإذا ما الخلل في لابد أن نراجع أنفسنا أولا قبل أن نبحث عن حجج الخصوم ونرد عليهم ونكشف شبههم. فنبدأ الآن بالتأسيس والتقعيد وتأصيل وغرس العقائد في قلوب الناس حتى نعلمهم، والحمد لله هذا ولا يزال موجود، لكن نريد مضاعف الجهود في هذا الباب. ثم من بعد ذلك لابد أن ينتصر لشبهات الملاحدة أهل علم وأهل دراية وأهل فقه واحتساب. كان هناك لي ورقة عمل ألقيت في بعض المؤتمرات أن ينشأ موقع يسمى موقع كشف الشبهات أو كشف الشبه، ترعاه مؤسسة دينية أو جهة احتسابية موثوق بها، ثم تفيأ تحت هذا الموقع تفيأ أصناف المقالات الفاسدة بدءا بالإلحاد، ثم المشككين في السنة، ثم المتصوف الغلاة وما يتعلق بهم، ثم أعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم القدر، ثم الصفات، ثم هؤلاء، ثم بحسب ما نرى في الواقع ونلمس من جهود أهل الاحتساب والعلم والفضل، من له دراية ودربة وعنده خزينة في جهازه الكمبيوتر أو في جواله أو في مدونته أو في موقعه في الرد على تلك الطائفة، نقول يا فلان كن متأهبا، كن جاهزا، كل ما حولنا عليك شبهة استعن بالله ورد عليها، وإذا حولنا عليك مقطع استعن بالله ورد عليه، وأنت الآخر متعلق بالطائفة الفلانية، وأنت الآخر متعلق بالطائفة الفلانية. نحن بحاجة إلى وزارة دفاع فكرية، وزارة الدفاع فكرية ترد على كل الطوائف المنحرفة من الخوارج والمرجئة والزنادقة والملاحدة، هذا حق دين النبي صلى الله عليه وسلم علينا. فهذه الفكرة لو ترعى وتصان وتتبناها جهة رسمية أو تتبناها جهة احتسابية موثوق فيها، والله يكون بها خير كثير، لأن فعلا كما ذكرت فضيلة الشيخ أن الحزن والله والدمعة تدرف على كثير من أبنائنا وبناتنا، يبحث عن منقذ، يبحث عن منقذ، عن كشف لهذه الشبهة حتى تزال عنه. نريد هنا قاموس مرجعية بحيث أن نقول يا شباب الإسلام كل من والله كما قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، والله ما من شبهة يأتي بها صاحب باطل إلا وعندنا لها رد من فضل الله عز وجل، لأننا ما كذبنا ولا كذبنا ولا استندنا إلى ركن هزيل بل إلى ركن شديد الكتاب والسنة. لكن أبدوا لنا شبهكم، تجدونها في الموقع الفلاني، تجدونها في الحساب الفلاني بإذن الله عز وجل. فمثل هذا الأمر لم يكن على وجه التعاون وإلا سوف نخسر الشيء الكبير، لكن أبشركم دين الله محفوظ. والملاحدة أهزل الطوائف مع خبثهم ومكرهم وتلاعبهم، هم أهزل الطوائف ترى لما في مذهبهم من تناقض واضح، نسأل الله السلامة والعافية. لكن مع ذلك نجتهد جميعا ولا نستهين بصاحب الضلالة ولو كان عدوك نملة فلا تنملة. يسأل أحد الإخوان عن ما هي المنهجية المقترحة في قراءة كتب الآثار جزاكم الله خيرا. باب القراءة فن القراءة له فن ترى، وله دورات علمية معروفة مشهورة في كيفية القراءة، كيف أكتب، كيف أوثق، كيف أحمل الكتاب، ما نوع النسخة التي أشتريها، أين أعلق الحاشية، كيف أدون الفوائد، هذا له فن مستقل وله يمكن دربه، ولعل الله يسر لقاء قادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن هذا الباب. لكن لم يهمل أهل العلم في كتب آداب الطلب أن تكلموا عن طريقة الصحيحة للقراءة. المهم من ألطف يعني المعاني في باب القراءة، اقرأ الكتاب قراءة مودع، اقرأ الكتاب قراءة مودع. لو كان عندك مكتبة فيها 27 ألف عنوان من الكتب وأنت تقرأ، لو كل شهر تقرأ كتاب يبي لك 27 ألف شهر، وين هذا؟ الزمن قصير بالنسبة لهذه الكتب. إذن ربما أنت إذا فارقت فتح الباري لن تعود له إلا بعد 30 سنة، ما يدريك، ما يمديك، عندك كتب كثيرة، عندك شروحات كثيرة، قد لا أعود له مرة أخرى. إذن لا يرحم والديك، بدامك تعنيت وبتقرأ فتح الباري ها، فاقرأه قراءة مودع. كيف أقرأه قراءة مودع؟ يعني اقرأه قراءة المنخل، انخله نخلة، قيد كل ما فيه من فوائد حديثية وفقهية وأصولية وعجائب وغرائب وانتقادات واستدراكات وانحرافات عقدية وإلى آخره وآداب وطرفة. انخل الكتاب نخل، سواء في غلافاته أو في دفتر عندك في المكتبة تقيد فيه هذه الفوائد، فوائد فتح الباري، ثم انتقل للكتاب الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. فطالب العلم لا ينبغي أن يقرأ الكتاب قراءة لافتة أو قراءة جريدة، لا، يقرأ قراءة طالب علم، قيد الفوائد، أشر عليها إشارات، إذا كان مهم يراجع، يحرر، يرجع له مرة أخرى وهكذا. من أخوي عنده مشاركة؟
السلام عليكم.
السلام أخوي همام، هل تفضل، حياك الله يا مرحبا.
الله يجزاكم خير وتقبل منكم وينفع ويجزا أبو عبد الرحمن والأخوان على ما يقومون. ولكن السؤال اللي يمكن يصير فيه خلط عندنا يا العوام هو عدم التفريق بين الإنكار على هالمقولين والعقلانيين وبين مناظرتهم، فإلا تتوضحون في هالنقطة والله يجزاكم
خير. بارك الله فيك. الإنكار عليهم فرع من المناظرة، الإنكار فرع من المناظرة، أو عفوا المناظرة فرع من الإنكار، المناظرة فرع الإنكار. الأصل أن تنكرها بقلبك، تنكرها بهجرهم، بزجرهم، بالبعد عنهم، بالتحذير منهم، حتى لو كنت لا تعرف مقالتهم أو التعمق في الرد عليهم، تقول أنا الذي أعرفه أن هذا قول قول باطل، قول منكر. وهذا سماه الشيخ محمد الوهاب في أول كشف الشبهات بالرد الكلي، الرد المجمل، بمعنى أن تجزم بأن هذا القول قول باطل لأنه يخالف العقيدة التي تربيت عليها، لكن وجه التفصيل، وجه الرد عليه والله ما أعرف، هذا دور العلماء. فالإنكار لا شك أنه أصل، هو الأصل. ومن فروع الإنكار المهارة في المناظرة والجدال، هذا يكون لي أصحاب الاختصاص. فنحن جميعا ننكر هذه المقالات الفاسدة والمذاهب المنحرفة والعقائد الضالة، ينكرها الإنسان ويبرأ منها. لكن الكلام طالب العلم العامي، ما الواجب عنه تجاه تلك المقالات وتلك الحسابات وتلك المواقع؟ ابتعد عنها، فر بدينك. الإنسان يفر بدينه عن أمثال هذه المواطن، لا يخوض فيها. إن كان على طريقه أدن ويماط يقال هذه ضلالة، هذه بدعة. إن كان يعرف ينقل فتوى للشيخ بن باز بن عثيمين وأئمة الدين أو عالم رد على هذه المقالة ينثرها في الحساب ثم يدبر ويتركهم، لا بأس. أما أن يجلس في حساباتهم ويناظرهم ويسمع منهم ويسمعون منه، يخشى أن يجروه إلى ميدان معركة هو ليس كفأ لها، وهذه المصيبة. يسأل أحد الإخوة يقول يشعر طالب العلم المبتدئ مثلي بملل في أثناء قراءة الأسانيد، أو الأفضل أن يقرأ الآثار دون السند. لا لا لا، يقرأ السند، إيش المشكلة؟ يقرأ السند، يعود نفسه، لكن لا يكثر على نفسه. ترى النفس مثل الطفل الصغير، النفس مثل الطفل الصغير، الطفل الصغير أمه تخادعه حتى يأكل اللقمة، فتناديه وتلاعبه حتى يجلس في حجرها، ثم تقول فقط لقمة واحدة، ثم إذا جلس في حجرها دفعت في فمه لقمة ونصف أو لقمتين، هذه المخادعة مشروعة. أنت كذلك خادع نفسك، هذه النفس كالطفل. اليوم أتكثر عليها، اقرأ عليها وجه واحد بس، اقرأ عليها 10 حديث فقط كافي، غدا زد خلها 15. خدعت النفس، هي النفس. النبي عليه السلام أطهر الناس نفسا، يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا. النفس لها شر، لها شر، ومن شرها أنها تجعلك تمل وتسأل من أمثال هذه الأسانيد وما شابهها. لا لا لا، لكن لك أن تقرأها نظرا مثلا الإسناد ثم تعود للمتن هكذا. وما يعين على الاستحضار والاستدراك ودربة اللسان وقوته أن تقرأ بصوت مرتفع، تتلوها تلاوة بصوت مرتفع حتى تقوم لسانك وتستفيد، وكذلك تشترك الحواس في إدراك ما يقرأ و وهذا أدعى لحضور الذهن. فتدرج في المقروءات، لا تكون كالمنبت ظهرا أبقى والأرض انقطع، وإنما اقرأ اليوم وجه من صحيح البخاري، غدا وجهين، بعد أسبوع كثر شوي خلها 5 ورقات، بعد كذا. يعني هذه طريقة جدا مهمة في القراءة. فتجد إن شاء الله تعالى بعد كم شهر إلا وعندك شراهة وعندك شهوة قوية وعندك نفس إلى أن تقرأ 100 صفحة تقريبا في المجلس الواحد، ولا تمل من ذلك بإذن الله عز وجل. نعم الإخوان في المساحة تفضل. رجوة إسلامي تفضل. أخونا محمد البخاري جزاه الله خير، يقول سجلت الكلمة، جزاك الله خير، لعلك ترسلها لأبي ناصر جزاه الله خير يعتني بها إن شاء الله تعالى. تفضل يا أخوان. الشيخ عبد الله بن صالح معنا جزاه الله خير. دكتور عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، هلا والله، يا مرحبا،
حياكم الله صاحب الفضيلة.
أهلا أهلا، جزل الفوائد وكريم العوائد، يا مرحبا، حياك الله، تفضل يا مرحبا، الله يحييك.
حياكم الله صاحب الفضيلة، أحيي الله جميع الإخوة والأخوات، وأسأل الله العلي العظيم أن يبارك فيك في فيكم وفي جميع الإخوة والأخوات، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وأشكر صاحب الفضيلة على الكلمة الطافية الطيبة المباركة التي أفاد وأجاد في بيان سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وليس لي مزيد على كلامه، وإنما مشاركة من أخ محب لشيخنا وللجميع، وأرجو الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم هذه الكلمات النافعة وأن ينفع بها. مشاركة في صاحب الفضيلة تتعلق بما نراه وما نشهده وما نسمعه من الهجمات الشرسة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدعاوى قديمة وجديدة. هي قديمة في أصلها لكنها تجدد في كل حين وهن، وهي أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم تدون إلا بعد 200 سنة تقريبا، وأن الناس في مدة في سنتين إلا بعد 200، وأن الناس في تلك المدة قبل 200 لم يدونوا السنة ويثيرون هذه الشبهات في الوقت الحين، وهم لا يريدون بذلك التثبت والتحري في الأحاديث، وإنما في الحقيقة يريدون طعن الطعن والرد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هم لا يفرقون بين صحيح وضعيف وبين ما رواه البخاري وبين ما رواه غيره. لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم الذين تلقوا الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين بلغوا لنا القرآن والسنة جميعا، وهم الذين اعتنوا بنقل هذين المصدرين الأساسيين القرآن والسنة، لأنهما مصدر التشريع الإسلامي. وكذلك الأمة فيما بعدهم لم يتركوا الكتاب والسنة هكذا، بل اعتنوا بهما غاية العناية، حتى ابتكروا علوما خاصة بكل واحد منهما. فابتكروا في علوم القرآن علوم القراءات ورسم المصحف والتجويد وضبط الألفاظ وغير والآيات المتشابهات وغير ذلك، وابتكروا كذلك في علوم السنة علوما توثق الأحاديث النبوية وتؤكد وتفرق بين صحيحها وضعيفها، كعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال وفقه الحديث وغريب الحديث والناسخ والمنسوخ وغيرها من علوم الحديث الكثيرة. كذلك صنفوا في المصنفات الأخرى في الفنون الأخرى كالتفسير والفقه وغيرها من العلوم الخادمة لكل الكتاب والسنة. فهذا الجهد الذي عمله علماء الإسلام لا يستطيع أحد من هؤلاء الأعداء والزنادقة والمستشرقين وأذنابهم أن ينكروه، وإنما يدندنون على موضوع الكتابة والتدوين وأن الكتابة حصلت مؤخرا. وربما استدل بعضهم بما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وهذا النهي كان في أول الإسلام كما نص على ذلك أهل العلم، خشية أن يختلط القرآن بغيره. وكذلك كانوا يعتمدون على حفظهم لقوة أذهانهم وسيلان أذهانهم وقوة.
شيخ عبد الله
في حفظ مذاكرته غيره من الحديث. كان لذلك المقاصد الصحيحة أرادها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بعض الصحابة والتابعين. ثم أجمع الصحابة والتابعون بعد ذلك على كتابة السنة وحفظها، كما أنهم في أول الأمر لم يدونوا القرآن الكريم ويجمعوه في كتاب واحد، وحصل ذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لما كثر موت القراء وخافوا أن يذهب شيء من القرآن بموت القراء. فاستشار عمر، فاستشار أبو بكر عمر رضي الله عنهما واتفقوا على جمع القرآن، ثم جمع بعد ذلك في مصحف واحد في عهد عثمان. وأصل كتابه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم بالغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأومى بإصبعه إلى فمه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. رواه أبو داود بإسناد صحيح. صح عن أبي هريرة أنه قال: ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. رواه البخاري في صحيح. وهذا يدل على أن الكتابة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك صح في عام الفتح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس في عام الفتح قال رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه: اكتبوا لي يا رسول الله، يعني هذه الخطبة. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لي أبي شاه. وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة. كذلك كتب الرسائل والكتب إلى البلدان والملوك والرؤساء، وكتب المعاهدات إلى غير ذلك. فلا شك أن آخر الأمرين هو كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ثم بعد ذلك، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، اعتنى الصحابة بهذه الأحاديث عناية شديدة، وكانت عنايتهم لها من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعضهم إذا لم يستطع النزول إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر جاره أن ينزل بدلا عنه، ثم يخبره جاره بما سمع من الوحي، وهكذا يتناوبان في النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسماع سنته. فالصحابة اعتنوا بسنة النبي عليه السلام حفظا وتبليغا وفهما وتدوينا، واحتاطوا لقبول الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام احتياطا بالغا. وكلنا نعلم قصة أبي بكر رضي الله عنه لما جاءته الجدة تسأله عن ميراثها، قال: ما أعلم لك في كتاب الله شيء ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن أنظريني حتى أسأل الناس. فسأل الناس فأخبره المغيرة بن شعبة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس، فقال: من يشهد معك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري وشهد معه، فأمضاه أبو بكر وصارت سنة إلى يوم الدين. كذلك عمر لما احتاط في سنة الاستئذان وأمر أبا موسى الأشعري بأن يأتي بمن يؤكد الحديث الذي رواه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فشهد معه أبو سعيد الخدري على ذلك. كذلك عثمان وعلي وسائر الصحابة كانوا يحتاطون لذلك احتياطا بالغا. فلم تكن السنة عند الصحابة بالأمر الهين وبالأمر السهل، وإنما كانوا يحرصون أشد الحرص على حفظها وفهمها، ثم على تدوينها ومراجعتها. كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم منهم من تفرغ لسماع السنة وسماع الحديث ومدارسة النبي عليه الصلاة والسلام، كأبي هريرة الذي لازم النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات لم يفارقه سفرا ولا حضرا ولا ليلا ولا نهارا، حتى صار أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعد 7 من الصحابة المكثرين من رواية الحديث الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1000 حديث. فالشاهد من ذلك عناية الصحابة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أمر يفوق الوصف. كذلك لما مات كثير من الصحابة صار بعض الصحابة رضي الله عنهم يكتب الكتب ويكتب الأحاديث التي سمعها. فنعلم أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لأنس بن مالك لما أرسله إلى البحرين، كتب له فريضة الصدقة كما في صحيح البخاري، وصارت سنة ماضية وفريضة إلى يوم القيامة هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. كذلك نعلم حديث علي أنه قال: ما عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في القرآن أو ما في هذه الصحيفة. فقيل: وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل يعني الديات وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وكذلك زيد بن ثابت كانت له صحيفة الفرائض أو كتاب الفرائض حتى قال الزهري رحمه الله تعالى لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس. كذلك الصحيفة المشهورة لعبد الله بن عمرو بن العاص تسمى الصحيفة الصادقة وهي الأحاديث التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة دون واسطة وسماها الصادقة تمييزا عن الصحف الأخرى التي تلقاها عن بعض أهل الكتاب من أخباره. وهذه الصحيفة سماها الصادقة وقد رآها مجاهد ابن جبر المكي رحمه الله تعالى عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. كذلك الصحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري الذي كان يقول عنها قتادة بن دعام السدوسي رحمه الله تعالى لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة، يعني أحفظها أكثر مما أحفظ سورة البقرة. فهذا دور الصحابة في كتابة السنة وتدوينها. فأين من يقول إن الصحابة لم يكتبوا حرفا أو لم يدونوا حرفا أو لم ينقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مكتوبا؟ كذلك التابعون كان لهم الدور العظيم في حفظ السنة وكتابتها وتدوينها وتبليغها إلى من بعدهم، لا يقل أهمية عن دور الصحابة الكرام رضي الله عنه. فهم الذين حملوا أعباء نقل السنة، وعلى رأسهم الإمام الزهري وقتادة بن دعام السدوسي وسليمان بن مهران الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وعمرو بن دينار المكي وأمثالهم كثير من رواة الأحاديث. فهؤلاء جمعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال أبو الزناد رحمه الله تعالى كنا نكتب الحلال والحرام وكان ابن شهاب يكتب كل ما يسمع فلما احتيج إلي علمت أنه أعلم الناس. ويقول الإمام الزهري رحمه الله مكثت 35 سنة أنقل أحاديث أهل الشام إلى الحجاز وأحاديث أهل الحجاز إلى الشام فما أجد أحدا يطرفني حديثا لم أسمعه. إذن هؤلاء كان لهم الدور البارز في حفظ السنة ونقلها. ومن أمثلة وما أشهر الصحف التي كتبها التابعون ودونوها وحفظوها لنا صحيفة همام بن منبه الصنعاني المتوفى 131 من الهجرة التي نقل فيها أحاديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظها الله لنا كاملة ووصلت إلينا كاملة وهي مطبوعة مفردة وأسندها الإمام أحمد مسنده كاملة متوالية وعددها 139 حديثا وأخرج البخاري ومسلم كثيرا من أحاديثها في صحيحيهما. فهذه الصحيفة لها أهمية عظيمة لعلو إسنادها وصحته. كذلك كان سعيد بن جبير الإمام الأسدي المتوفى 195 من الهجرة الذي كان يكتب أحاديث ابن عباس حتى تمتلئ صحفه. وكذلك الحسن ابن أبي الحسن البصري المتوفى 110 من الهجرة كان له كتب يتعاهدها ويقول لنا كتب نتعاهدها. وكذلك محمد بن مسلم أبو الزبير المكي الذي له الصحيفة المشهورة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه حتى جاء عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في نهاية القرن الأول ومطلع القرن الثاني الذي أمر بالأمر الرسمي لما تولى الخلافة أمر أبا بكر بن عمرو بن حزم وأمر بن شهاب الزهري أن يكتبوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تضيع كما في صحيح البخاري. فأرسل إليهم إني خفت دروس العلم وذهاب العلماء وأمرهم أن يدونوا السنة. وكان هذا هو أول أمر رسمي يتولاه الخليفة بكتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت الكتابة تنشط منذ ذلك العصر وفي تلك الفترة ونشطت الكتابة نشاطا عظيما حتى اعتنى علماء القرن الثاني الهجري بتصنيف المصنفات. فهذا الإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي المتوفى 150 من الهجرة له كتاب جامع ولم يصل إلينا شيء منه لكن أحاديثه منثورة في مصنف عبد الرزاق وغيره. كذلك الإمام معمر بن راشد الأزدي المتوفى 153 من الهجرة له كتاب الجامع وقد وصل إلينا بحمد الله وهو مطبوع في آخر المصنف وهو من أقدم ما وصل إلينا من آثار السلف الصالح. ثم الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة المتوفى 179 من الهجرة له كتاب الموطأ المشهور برواياته المشهورة الذي يعد من دواوين الإسلام وأهم كتبه العظام وصنف هذا الكتاب العظيم الذي أخرج كثيرا من أحاديثه الشيخان واعتنى به أهل العلم عناية فائقة ويعد من أهم كتب الأحاديث المسندة. كذلك الإمام سفيان بن سعيد الثوري له كتاب الجامع، وكذلك وهو من أحسن ما وضع من الجوامع كما يقول عنه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. وكذلك وصل في تلك الفترة وصلت إلينا أو وصل إلينا بعض كتب علماء المذاهب كمحمد بن حسن الشيباني والإمام وكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة رحمهم الله تعالى، وكلهم من علماء القرن الثاني الهجري، ووصلت إلينا كثير من كتبه. فلا شك أن تلك الفترة عنيت بتدوين السنة وضبطها وحفظها، خلافا لما يزعمه المستشرقون وأذنابهم أن السنة لم تكن مدونة ولا محفوظة ولا مضبوطة في تلك الفترة حتى جاء عصر البخاري ومن بعده. وهذه الكتب كلها قبل أن يولد البخاري، وهذه الكتب التي ذكرناها كلها قبل أن يولد البخاري ومن بعده من أئمة الإسلام. لكن لما جاء القرن الثالث الهجري ازدهر التدوين أكثر وأكثر، وبدأ العلماء ينهجون منهج من سلفهم من 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 أهل الحديث، وتنوعوا وتفننوا في التصانيف، وهي التي تكلم عنها الشيخ بدر جزاه الله خيرا في أول كلامه، تصنف المسانيد والمصنفات والجوامع والصحاح والسنن ثم بعد ذلك المعاجم والفوائد والأجزاء وغيرها من أنواع المصنفات التي تفنن فيها علماء الإسلام. فالشاهد من هذا والخلاصة حتى لا أطيل عليكم وأستأثر بالكلام دون شيخنا جزاه الله عنا خيرا، أن هذه الفرية التي نقرأها بين كل فترة وأخرى أنها فرية ظهور بطلانها يغني عن حاجة إبطالها، فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة منذ أن خرجت من فم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد تكفل الله جل وعلا بحفظ هذا الدين، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن وكل ما يخدم علوم القرآن حتى علم اللغة العربية، فإن الله سيحفظه لأن بفهم اللغة العربية سيفهم القرآن والسنة، فسيبقى حفظ اللغة العربية إلى قيام الساعة لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين. ومن حفظ هذا الدين أن يحفظ كل ما فيه خدمة لهذا الدين العظيم. أسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجزي شيخنا الشيخ بدر حفظه الله خير الجزاء على هذه المشاركة وهذه وإتاحة الفرصة للمشاركة. فأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العنزي المحاضر في جامعة الإمام محمد بن سعود قسم السنة من أصول الدين، جزاكم الله خير الشيخ عبد الله. الله يثيبكم، مقدمة جدا ضافية ومهمة للغاية، وهي لعلها تبين لجميع الحضور أن ما يستدل به الزنادقة والملاحدة اليوم على الطعن في السنة والمشاغبة على كتب الآثار أنها حجج تهابة كز وجاج تخالوها حججا وكل كاسر مكسور كلها هزيلة، والحمد لله دين الله تعالى محفوظ. وكما ذكر الشيخ أن المصنفات عديدة من والذين جمعوا في السنة كثر في عهد النبي عليه السلام بعد عهده من الصحابة رضي الله تعالى عنهم التابعين أتباع التابعين، وكثير من هذه الكتب مضمنة في أثناء أو في داخل كتب السنة الصحاح المنقولة إلينا سواء من الصحاح أو السنة المسنيد متفرقة، لأن أهل العلم من ثقتهم ومتانتهم كانوا منهم من لا يحدث إلا من كتابه فيأتي الرواة ويأخذون من أحاديثه من كتبه، منهم من ينقل كتاب برمته ومنهم من يأخذ بعضها دون بعض وينقل عنه الحديث الحديثين وما شابه ذلك. جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله، وهذا الحمد لله يطمئننا أهل السنة بأن هذا الدين محفوظ وأن الله تعالى تكفل بحفظه وأن الله تعالى سخر له أئمة أعلام بذلوا النفس والنفيس في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر أن رجلا يهوديا قال لي هارون الرشيد أين أنت عن 40,000 حديث وضعتها أو دسستها عليكم، يعني يريد أن يرجف بأن هناك حديث موضوعة مكتوبة دسستها عليكم. لم يقل هارون الرشيد هذه مصيبة وهذه طامة، ولم يوجل ولم يخف من ذلك، وإنما قال أين أنت عن أبي إسحاق الفزاري وعبد الله مبارك ينخلان لك نخلة، عندنا صيارفة، عندنا أطباء، عندنا مناخ ينخلون الكذب والزيف وينفون عن دين الله تعالى الضلالات، كما قال النبي عليه السلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. يذكر أن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال اللهم إني أعوذكم فتنة ليس لها أبو الحسن، يعني علي بن طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحمد لله أن الله عز وجل يسخر لهذا الدين في كل زمن وفي كل فترة من الأزمنة من يدافع عنه، من يذب عنه، من يصونه، ومن يميز الحق من الضلال، ولا يزال هذا الدين محفوظ بفضل الله عز وجل. وهذا مما يجعل الإنسان يكون على طمأنينة، وإنما يشتغل بنفسه في تأصيلها وتأسيسها وتعليمها وتهذيبها وتربيتها وتثبيتها على دين الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل يا دكتور حمزة. تفضل دكتور حمزة.
السلام عليكم.
أهلا أهلا، حياكم الله دكتور حمزة، يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وجزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم. يحدثكم أخوكم الفقير حمزة القمحاوي من فلسطين من غزة.
أهلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا.
الله يرفع قدركم، مدرس ومحاضر في علم السنة النبوية،
نفع الله.
نسأل الله جل وجل أن يرزقنا الثبات. إخواني وأخواتي الحضور، جزاكم الله خيرا على هذه السنة الحسنة التي أنشأتموها، وأسأل الله أن يأجركم بها أنتم وكل من حضرها، خاصة أن هذه سنة المذاكرة التي كان عليها السلف، خاصة أن عنوان هذه المحاضرة هي في الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن بعدهم، ولله الحمد. وإنني في يعني كلمات سريعة أقول أن الآثار الواردة على السلف كثير من الناس يسأل ما فائدتها ولماذا ندرسها. أقول بشكل سريع أن الآثار منها الموقوف ومنها المقطوع الذي له حكم الرفع، فأن يأتي قول صحابي، وهذا كلام الكل يعرفه، فالاهتمام بهذه الآثار فيه حفظ جملة كثيرة قد تكون ثلث أو ربع أو خمس الأحاديث. والنوع الثاني الآثار التي ينقل فيها فقه السلف للآية أو الحديث في تفسيره وبيان معناه، ومعلوم أن الراوي أدرى بروايته وأنه أقرب عهدا من غيره بزمن البعثة والوحي، بل وشاهد الصحابة رضي الله عنهم نزول القرآن العظيم، فهم أعلم الناس بالقرآن والسنة، وفقههم هو المعتبر في فقه الشريعة. وهذه فائدة ثانية نحصلها ونحصل عليها بالاهتمام بهذه الآثار. فتصلني وتريدني أسئلة كثيرة عن أقوال السلف، خاصة عندما تتعلق بالأمور الفقهية، وهل لها أهمية، وفي هذا الباب لها فوائد عظيمة. أما النوع الثالث في ذلك الآثار التي ينقل فيها اختلافهم في المسألة، وهذا النوع يهتم بمعرفته لمعرفة الاختلاف بين أهل العلم، خاصة أننا في زمان كثر فيه الاختلاف والله المستعان. فإن العلماء من قاعدتهم ألا يخرج الباحث في المسألة عن خلافهم، ولا يحدث قولا خارجا عن أقوالهم إلا بالحجة والدليل والبرهان القوي والكبير، خاصة أننا نفتقد في هذا الزمان لأدب الاختلاف إلا من رحم الله. وإنني إذ أرجو في هذا المقام من مشايخي الذين يعني أحفظ لهم قدرهم أن ننشئ في أبنائنا وبناتنا حب أدب الاختلاف، أنني إذا اختلفت مع شخص فلا يعني ذلك أن أخرج عن السياق بتبديعه وتفسيقه، ولست أنا المؤهل لذلك. أما النوع الرابع فهي الآثار التي يعرف منها إجماع الصحابة رضي الله عنهم من خلال سكوتهم على القول، وهذه فائدتها في معرفة مسائل الإجماع السكوتي. والنوع الخامس آثار يعرف منها طريقتهم في الاستنباط والاستدلال، وهذه فائدتها أن نعرف ذلك ونقتبس منه في منهج الفقه للكتاب والسنة. هذه بشكل سريع الفوائد من هذه الآثار التي تنتشر في زماننا.
جزاكم
وإنني قد رفع الله قدركم، إذا في إطالة يعني بأتوقف.
إيه والله، حبذا توجد من بعض الأخوة ربما يشارك وعندهم سؤال حتى نستفيد جميعا، جزاكم الله خير. نعم
نعم، أريد أن أعطي خمس نقاط في كتاب رفع الملام لإمام ابن تيمية، اليوم قرأتها لعلي أفيد الإخوة بها
بإجازة.
أنه إذا وجد
حياك الله. تفضل.
الله يرفع قدركم، إذا وجد لواحد من الأئمة قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني لم يصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بالسند المتصل. والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وأن سبب وجود اختلاف في أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث ألا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. لذلك يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. فأما إحاطة واحد بجميع أحاديث رسول الله، وهذه نقطة مهمة، فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معين فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك فليس في الأمة على هذا مجتهد. وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أثابكم الله دكتور حمزة، جزاكم الله خير على هذه الإضافة، سأل الله عز وجل التبارك مع التوحيد والسنة، جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ، تفضل من معنا من الأخوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخي عبد الرحمن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
بالنسبة عند قراءه كتب السلف وآثار الصحابة التابعين، ربما يعني يرى فيها المرء وطالب علم المبتدئ يرى فيها مبالغة نوعا ما في بعض العبادات أو نحو ذلك، فهل هو يعمل بهذه أو أنه يتركها؟ فما هو الضابط في هذا الزمن؟
الضابط بارك الله فيك أن طالب العلم إذا قرأ في كتب السلف لابد أن يكون تحت إشراف عالم أو طالب علم يكون قريب منه، بحيث أنه إذا مر به أثر أو خبر لا يعرف كيف يتعامل معه، أو هل يعمل به أو لا يعمل به، أو هل هذا قول واحد أو هناك خلاف في المسألة، يعرضها على أهل العلم وأهل الدراية وأهل النظر فيصوبونه. وليس كل ما يقرأه الإنسان في كتب الآثار مباشرة يطبقه ويعمل به، لا، وإنما يقرأ ليستفيد. ويحسن كذلك أنه قبل أن يقرأ في كتب الآثار أن يقرأ من كتب أهل العلم التي فيها أصول العلم في تقرير التوحيد، مثلا في تقرير أحكام الشرعية من الطهارة والصلاة وما شابه ذلك، حتى إن كان يوافق ما عرفه من دين الله عز وجل يكون خيرا على خير. وإن كان يرى بأن هناك إشكال أو لبس يسأل أهل العلم وهم يرشدونه ويدلونه بإذن الله عز وجل. فطالب العلم إذا قرأ لا بد أن يكون عنده حوله عالم أو يجعل عنده ورقة يقيد فيها الإشكالات والسؤالات حتى يعرضها على أهل العلم. نعم، من معنا من الأخوان؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
تفضل، حياك الله.
سؤال، إني في الكردستان.
أهلا وسهلا، حياك الله.
عربي ليس مضبوطا. يا شيخ، كثير من علماء في هذه البلد قليل، وكثير يقول لا تقرأ كتاب السلف لأنه أقرب من المجسمة. هل يجوز صلاة خلفهم؟
هذا ليس فيه إطلاق بارك الله فيك. ما المراد بقولها المجسمة، وما هي عقيدته، وما هي ديانته، وما هي البيئة، وما حال الشخص الذي يصلي خلفه ولا يصلي خلفه، هل عليه أمر من الفتنة أو ليس عليه أمن من الفتنة، هل يؤاذى أو لا يؤاذى؟ فهذا يسأل عنه أهل العلم والدراية بحالكم وحال هذا الرجل الذي ينكر القراءة في كتب السلف، ينظر في المراد منه. والحمد لله كل لسان، وإن كان عندكم بعض المقالات الفاسدة عند بعض الأئمة أو بعض الأشخاص، لكن لا يزال فيها خير إن شاء الله تعالى، فيها طلبة علم أهل سنة والعلم، فيستفاد منهم بإذن الله عز وجل.
جزاك الله يا شيخ. السؤال الثاني، ما رأيكم في تحقيقات الدكتور عادل؟
طيبة إن شاء الله تعالى، نفع الله به، جزاه الله خير.
جزاك الله يا شيخ.
تفضل معنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخ جمال، يا أهلا وسهلا.
أمسي على جميع المشايخ الأفاضل،
الله يمسك بالرضا، الله يمسك بالرضا ويحييك.
لدي سؤال
دكتور حمزة، لو تغلق المايك من عندك تفضل. نعم،
لدي سؤال يا شيخ، ولو أني طبعا دراستي ليست في مجال الشريعة، بس أسأل سؤال يعني من مصداق الحديث الرسول عليه وسلم حينما بعث معاذ لليمن، قال يا معاذ بماذا تحكم إذا عرض عليك قضاء؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم يكن بكتاب الله؟ قال بسنة رسوله. قال وإن لم يكن بسنة رسوله؟ قال أجتهد رأيي ولا ألو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول. الشاهد من ذلك يا شيخ، الآن سؤالي حتى اللي ذكر الشيخ الكريم قبل كذا المقدمة عن الاستئذان وكذا، سؤالي الآن الأحاديث المكتوبة أو الأحاديث الصحيحة حينما لو أرجعت مثلا لكتاب الله ووجد أن من بعض الأحاديث صحيحة ولكنها تخالف الآيات اللي واردة في كتاب الله، أو وجد من الأحاديث ضعيفة وجد أنها في بعض الآيات مراد الله يؤيد هذا الحديث الضعيف، زي الاستدان التوضيح الآن، وجدوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم، يعني هذا فيه طبعا تأييد أنه الإنسان لا يدخل البيت حتى يطلب الاستئذان، ويستند فيه أنه السؤال اللي أطرحه أنا، هل لو عرضت كل الأحاديث الغير صحيحة والصحيحة على كتاب الله وجد منها من يؤيده كتاب الله، بماذا تحكم يا معاذ إذا عرض؟ قال بكتاب الله. أول، هل أنه هل المحققين هم يرجعون؟ أنا ترى لست متخصص بالشريعة، بس سؤالي أنا، هل اللي صححوا الحديث يرجعون وين وجدوا حديث ضعيف وجدوا ما يستند من إشارة أو معنى زي ما ذكرت الاستئذان اللي تؤيد هذا الحديث أو لتضعفه فيؤيدون الحديث أو يضعفونه وفقا لمراد الله من الآيات التي وردت في كتاب الله؟ شكرا يا شيخ،
حياكم الله أخي جمال، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. هذه الشبهة هي شبهة مثارة وتجول في ذهن كثير من الناس، ما بين طالب حق وما بين ملحد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه السلام، يرى بأن السنة ليست في كتاب الله عز وجل، وربما يتوهم أن ما يذكر في بعض السنن أنه مخالف لكتاب الله عز وجل أو تزيد حكما عليه. والحقيقة أنه ليس شيء من السنة الصحيحة إلا وهو يوافق كتاب الله عز وجل، سواء في كلياته أو في تفصيليات. فالقرآن ليس كل الأدلة فيه والأحكام فيه تكون تفصيلية لكل حكم على حد ذاته، وإنما قد يكون في قواعد كلية، ومن القواعد الكلية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاءت المرأة وسألت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الواصلة والمستوصلة، قال أن هذا حرمه الله عز وجل في كتابه، قالت لقد قرأت الكتاب من الدفة إلى الدفة ومن الجلد إلى الجلد ولم أجد ذلك في كتاب الله. قال إن كنت قد قرأت كتاب الله فإنك سوف تجدينه، ألم تقرأ قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذه الآن قاعدة كلية، قاعدة كلية قرآنية عن ربنا عز وجل بكل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن تكون سنة صحيحة ثابتة على النبي عليه الصلاة والسلام. فضابط المخالفة في الحقيقة كثير منها، خاصة عند كثير من المخالفين المتوهمين أنها متوهمة، هو يرى بأنها مخالفة في الحقيقة أنها لا مخالفة. لذلك الحمد لله هذا ما يسميها العلم المشكل أو المختلف الحديث، إذا كان بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحقيقة إنما هو حسب ما يتوهمه الناظر والناقد يرى بأن هذا في ظاهره أنه مخالفة ما بين القرآن وبين السنة، أو ما بين السنة والسنة، أو ما بين السنة والعقل. وفي الحقيقة ما من سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي توافق الكتاب والسنة والعقل والفطرة من فضل الله عز وجل. علمها من علمها وجهل من جهل، حتى أقسم على ذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى في بعض كلامه أنه يقسم بأنه ما يأتيني أحد بحديث إلا ويزعم بأنه يخالف حديث آخر إلا وآتي بما يجمع بين الحديثين. وهذا طريقة أهل العلم في الجمع في مشكل الحديث أو مختلف الحديث. لا شك أن هناك نصوص قد يكون فيها إشكال، قد يكون فيها عند المتبادر اختلاف ظاهر بالنسبة للناظر، لكن عند التحقيق والنظر تجد بأن العلماء يجمعون ما بين دلالة هذا النص ودلالة هذا النص ولا يكون علة فيه. نعم قد يكون بعض الأحاديث ضعيفة ومن دلائل ضعفها مخالفة القرآن، لا نقول صحيحة، ما هناك حديث صحيح يخالف القرآن أبدا مستحيل، ولكن حديث ضعيف مما يدل على ضعفه أنه مخالف لصريح القرآن أو مخالف لسنة النبي عليه السلام أو مخالف لأصل الشرع. وذلك تسمع عبارة النقاد يقولون هذا حديث لا أصل له، أي لا أصل له شرعي يرجع إليه، أو مخالف للعقل. وهذه ذكرها أبو عبد الله بن قيم رحمه تعالى في كتابه المنار المنيف، ذكر صور صور الأساليب التي يكتشف بها الصحيح من الضعيف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن محال أن يخالف الحديث الصحيح، والسنة محال أن تصادم، الصحيحة محال أن تصادم سنة القرآن الكريم أبدا، وإنما هي متفقة غير مفترقة بإذن الله عز وجل. والحمد لله ما يذكر في العصور المتأخرة كله قد خدم بفضل الله عز وجل. العلماء صنفوا كثير والعديد من المصنفات في المشكل الآيات بعضها مع بعض، أو المشكل الحديث بعضها مع بعض، أو المشكل الذي يرد في النصوص ما بين الكتاب والسنة كله، ولله الحمد لله قد بيّنها العلماء بأجوبة عديدة وبيّنوا فيها الصواب من ذلك. والحمد لله كذلك هذا في العصور المتأخرة عند الباحثين الأكاديميين من أهل السنة من جمعوا العديد من الحديث التي يظهر فيها الإشكال. لبعض الناس قد يكون، لأن الإشكال أمر نسبي، قد يكون عالم يقول أنا أرى أن هذا مشكلة، الثاني يقول لا ما أرى أنه مشكل، بل هو واضح الدلالة وهذا معناه كذا وهذا معناه كذا، وهذا فوق كل ذي علم عليم كما قال الله عز وجل. فالحمد لله الأمر مبين من فضل الله عز وجل. تفضل من معنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور؟
أهلا وسهلا أخي سعد، يا مرحبا. أنا
دكتور كان لدي سؤالين إذا ممكن. السؤال الأول، أنا أبحث عن أفضل كتاب في بيان رأي أهل السنة والجماعة في المسائل الكلامية، يعني الأشعرية والماتريدية، لديهم الأشعرية والماتريدية لديهم كتب كثيرة في علم الكلام وقدم العالم وهكذا، فأبحث عن أفضل كتاب يرد عليهم ويبين آراء أهل السنة في بيان يعني آرائهم وحكم المسائل الكلامية. فأنا هنا يعني في، أنا محاضر في جامعة أنقرة، يعني أدخل في نقاش طويل يعني دائما مع الماتريدية والأشعرية والصوفية، يعني يتحدثون بأمور سبحان الله غير مفهومة، يعني أبحث عن كتاب يبين آراء أهل السنة في المسائل الكلامية ويرد عليهم، يعني مثلا الأشعرية يرون في قدم العالم كذا وكذا، لكن أهل السنة يرون كذا وكذا، فجزاكم الله خير. السؤال الثاني، هل وجد الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمر رضي الله عنه أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
أثابكم الله، جزاكم الله خير. أولا بارك الله فيك، النزول في أرض الخصوم يعني من قواعد المناظرة ألا ننزل نحن بأرض الخصم حتى هو الذي يتفنن لنا في أرض معركته ويعرف مداخلها ومخارجها. لماذا نحن ننزل إلى أهل السخافات في سخافاتهم، وأهل الكلام في كلامهم، وأهل الزندقة في زندقتهم؟ نحن علينا بحصننا، حصن الإسلام، من اقترب منه قطعنا يده، من حاول أن ينال منه دفعناه، ندافع عن ديننا. لا ينبغي أن يستجرنا الخصوم إلى ميدانهم وإلى صنعتهم وإلى لغتهم وإلى كلامهم، لا لا، وإنما نحن ندافع عن ديننا. هم الذين ينتكلموا بلساننا علمناهم وأدبناهم، ودللناهم على ما هو الصواب والصحيح. فنحن لسنا ملزمين إلى أن نعرف قواعد علم الكلام والمنطق وما شابه ذلك أبدا، ولكن لو ألجئنا إلى ذلك خاصة عندما دخل في القرون الوسطى الكثير من أهل العلم بعبارات أهل الكلام فأقحموها في كتب العقائد وأقحموها في كتب أصول الفقه، هنا اضطر جمع من أهل السنة إلى معرفة أصول علم الكلام للتمييز والتصحيح والتصفية والتنقية ونخل الحق وإزالة الباطل منه، مثل ما حصل لأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من أشهر وأعرف أهل العلم بكلام المناطق وقواعدهم والرد عليه. فإن استرشدت عن أفضل من تكلم في ذلك بقواعد أهل المنطق إنما هو شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا لا أرى قبله ولا بعده من تكلم بقواعد أهل المنطق والكلام سواء في درب تعارض العقل والنقل أو في الرد على المنطقيين أو ما شابه ذلك من مصنفاته، ذكر هذه الأصول ورد عليهم ردا شافيا كافيا. وعلم المنطق إنما يحتاج إليه، إذن إن احتاج إليه كما هو شأنك أنت في جامعة ربما تبتلى بمثل هذه العبارات وهذه النظرات وما شابه ذلك، فلك أن ترجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فقط لأداء الحاجة، فقط لقضاء الحاجة، بمعنى أنك ترد الخصوم بمنطوقهم بعباراتهم بقواعدهم حتى لا يمرروا عليك شبهة أو يدسوا عليك ضلالة، تستطيع أن تعرف المراد بعباراتهم وفقكم الله. فأنا أنصحك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وأخصها كتاب درء تعارض العقل والنقل والرد على المنطقيين، ذكر فيها قواعد جدا مهمة، كذلك شرحه للصهانية ذكر فيها قواعد جدا مهمة، تدمرية له عليه رحمة الله عز وجل فيها أيضا قواعد مهمة في نقض مقالات أهل الكلام. نعم.
السؤال الثاني كان هل وجد صحيفة
إن كان مرادك المضمون؟ نعم موجود المضمون موجود، لكن أردت المخطوط الله أعلم. نعم.
جزاك الله.
معنا أحد من أخوانا ونختم في الحديث، بارك الله فيكم.
السلام عليكم
الشيخ. عليكم السلام، يا مرحبا، حيا الله أخوي سيف، يا هلا والله، يا هلا،
يا مساك الله،
الله يمسيك برضه ويحييك، يا مرحبا
والله نسعدين بحضورك،
الله يرضى قدرك يحييك
والمشاركه،
الله يحييك،
وحبيت اشكرك يا شيخ، بارك الله فيك، الله
جزاك الله خير اخوي سيف، الله يكتب اجرك وسلم على الجميع، بارك الله فيك، سلم على الجميع، بارك الله فيك، حياك الله، يا هلا يا مرحبا، تفضل. معنا أحد من الإخوان.
السلام عليكم.
عليكم السلام أخو عيسى، تفضل، حياك الله،
سعد الله مساك،
الله يمسك برضى ويحييك،
الله يحسن إليك على صراحة على هذا العنوان المهم، لكن ما أريد أن أطيل على نفسي ولا أطيل عليكم، للأسف فقدنا في الآونة الأخيرة من يتتبع كتب السلف ويتعلمها ويعمل بها حتى من المتقدمين من طلاب العلم، وهذا الأمر قد تعلق ليس فقط على كتب أهل السلف بل حتى على الآثار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا للأسف أنني وجدت كثير من طلبة العلم من المتقدمين حتى أنه لما تسأله هل مررت يوما على صحيح البخاري كامل؟ هل مررت يوما على صحيح مسلم؟ هل استطعت أو هل قرأت في سنن أبي داود أو النسائي أو الترمذي؟ والله للأسف أنني وجدت كثيرا منهم لم يمر على هذه الكتب أبدا، وهذا والله مما يكون في هذا الزمان كالثلمة علينا. هذا بالنسبة لأحاديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة لكتب الأثر فإننا وجدنا للأسف في هذا الزمان من يحذر من كتب السلف حتى ممن يدري أنه سلفي. لهذا لما تسأل كثير من طلاب العلم هل مررت على كتاب حرب الكرماني السنة، هل مررت على كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، هل مررت على اللالكائي، هل مررت على السنة للخلال، هل مررت وهل مررت على كتب أهل السلف المتقدمين الذين أدركوا زمن التدوين والذين لم يدركوا زمن التدوين؟ لو وجدت والله يا شيخ بدر للأسف أنهم قلة قليلة في هذا الزمن. أنا لا أقول لا ننبش أو لا ننظر في كتب المتقدمين، بل هي مهمة لنا، لأن المتقدمين من مشايخنا جزاهم الله خير هم الذين يعلموننا ويفهموننا كيف كان السلف يفهمون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويفهمون كلام الصحابة. لكن يعني صراحة العنوان كان عنوان عظيم، كتب الآثار وأهميتها وأهمها. لهذا يا شيخ أنا أرى في نفسي أنني أدعو نفسي أولا وأدعو من يسمعني من إخواني أننا نعود حقيقة ونبتدئ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى صحيح مسلم. والله يا شيخ لو نظرنا إلى صحيح مسلم فقط ومما ذكره يعني الدكتور صالح حفظه الله في حفظهم لتدوين السنة، لو وجد كلام الشيخ صالح موجود في صحيح مسلم.
الشيخ عبد الله صالح
عن كثير من الآثار في صحيح مسلم تجد أن الإمام مسلم رحمه الله لما كان يذكر الأسانيد كان يذكر عن فلان عن فلان عن فلان، وهذه رواية فلان، وأما فلان عن فلان عن فلان في روايته كانت هكذا. فكان الإمام مسلم رحمه الله لشدة حفظه وعنايته بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لك حتى الأسانيد ويذكر لك حتى قول فلان وأثر فلان في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه زاد على فلان بلفظة كذا ولفظة كذا.
صحيح.
الله يجزاك خير يا شيخ.
أحسنت. صحيح صحيح بارك الله. الحمد لله هذا صحيح، تثبت السلف في مصنفاتهم تثبت واضح مشرف، وما أوصيت به أوصيت بخير جزاك الله خير، وسبق من فضل الله عز وجل في هالمساحة وفي مجالس أخرى، وهي وصية ينبغي أن تتعقد عليها الخناصر الإخوان. لا بد طلبة العلم أن يهتموا بكتب السنة عامة وكتب أيضا الآثار وتأصيل اعتقاد السنة والجماعة خاصة، ولا يزهد فيها. ما أظن صاحب سنة وعقل وعلم وأدب يزهد في كتب السنة أبدا، لكن ربما تضعف الهمة للعناية بكتب السلف وقراءتها والاهتمام بها، هذا للأسف آفة. وإلا المعروف من ديدا علماء أهل السنة قاطبة حتى في دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وتقرؤون في مصنفاته وما يسميه الباحثون اليوم موارده في مؤلفاته. لو قرأتم موارد الشيخ محمد الوهاب تعجبون لهذا الرجل من أين نقل، تجد بأنه ينقل البدع عن البدع بن وضاح، ينقل البدع لأبي شامة، ينقل عن كتاب مثلا السنة لعبد الله بن أحمد، ينقل عن كتاب السنة لسعيد المنصور، ينقل عن كتاب السنة لأبي بكر الأثرم، ينقل عن السنة للخلال حجب عليه رحمة الله عز وجل. هكذا طالب العلم السلفي أن يقرأ كتب السلف، هي والله عقار للقلوب، هي والله في تميل للأرواح. لابد أن يكون لنا ورد يومي وشهري وأسبوعي من كتب السنة الآثار. قلتها ولا زلت أقولها، عيب على طالب العلم الذي ينتسب للسلفية والسنة والأثر وطلب العلم ثم لم يقرأ كتب حدثنا وأخبرنا. والمؤسف أن يشتغل بقراءة كتب المتأخرين أو كتب أهل الكلام أو كتب أهل الفكر ويترك هذا الغذاء وهذه الحياة من كتب السلف الصالح عليهم رحمة الله عز وجل. جزاكم الله خير يا شيخ، حياكم الله.
الله يحسن إليك يا شيخ.
بارك الله فيكم شيخ عيسى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما منهجية القارئ من ناحية المحقق للكتاب؟ لأن الكتب أكثر محققة.
المستشار المؤتمن استشر بارك الله، فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا شك أن دور الطبع كثيرة ودور النشر كثيرة. طالب العلم ينبغي خاصة الكتب المهمة التي عليها يعني كتب السنة كتب الآثار كتب الأحاديث يستشير الحمد لله، ولا يزال في ميدان، ومن فضل الله عز وجل من فضل الله، وهذا والله يا أخوان شرف لأهل السنة أن عامة كتب السنة وكتب السلف الصالح أكثر الناس عناية بها هم أهل السنة، أكثر عناية بها هم أهل السنة من فضل الله عز وجل. وتجد أن الكتاب الواحد يحققه من أهل السنة جماعة في السنن والمسانيد والصحاح، قليل من أهل البدع من يهتم بهذا الكتب، والحمد لله هم في غيهم يعمهون. ونحن الحمد لله لنا كتب السنة نهتم بها ونعلق عليها ونشرحها، حتى لو وجدنا كتاب شخص عنده بعض النقص أو بعض الخلل أو بعض الخطأ في دينه يطبع هذا الكتاب وينبه على أخطائه وينشر بين الناس حتى يستفيدوا من كتب السنة، هذا من فضل الله عز وجل. فأنا أنصح من أراد أن يقتني كتابا في السنة والآثار وما شابه ذلك أن يستشير طلبة العلم اللي عندهم دراية، يسألهم يعني ما أحسن طبعات هذا الكتاب، ما أحسن تحقيق، ما رأيك في تحقيقات فلان، هل هي طيبة، هل هي مفيدة. ولا يزال الناس ما بين مصيب ومخطئ، من الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط، ما من كتاب يصنف إلا ويجد هو بنفسه خلل في سابق تحقيقه. نعم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ بدر، حيا الله إخواننا أهل السنة والجماعة فوق كل أرض وتحت كل سماء. ونقول اللهم أحينا على السنة والإسلام وأمتنا على السنة والإسلام وحشرنا على السنة والإسلام. لدي يا شيخ بدر له انت ولهار الاخوه الكرام تعقيب اولا وبعده اقتراح. تم التعقيب فنقول بالله التوفيق ولا ما قال لقارئ بين يديك محفظكم الله.
الله يغفر لك. الله يغفر لك.
الاصل هو حفظ يعني النصوص الاحاديث النبويه الشريفه، وان يعني ضعفت همه الشخص فكما تفضلتم وتفضل الشيخ عيسى حفظكم الله انه يدمن من النظر في كتب الاثار والسنن السلفيه. واما بخصوص الاقتراح فهو يا شيخ بدر انكم تعقدون مجلسا كل اسبوع اذا امكن في مثلا الوصيه بكتب معينه في العقيده، اهم الكتب في العقيده، اهم الكتب في التفسير، اهم الكتب في شروحات الحديث، اهم الكتب في التي ترغب طالب العلم في سلوك سبيل العلم وان يسلك مسلك العلماء الربانيين، وكذلك في اهميه طلب العلم والمنهجيه في ذلك. هذا ما وددت ان وعلق به حفظكم الله.
نفع الله بك وبارك الله فيك وجزاكم الله خير أخوي أبو عبد الملك. وبإذن الله عز وجل إن شاء الله تعالى كتب السنة المسندة سواء محبكم أقرأها وأفاد نفسه وأفاد إخوانه، وإلا الكثير من طلبة العلم جزاهم الله خير الآن لهم مناشط ولهم دروس ولهم لقاءات، ومنهم من له قراءة بشكل دوري في مساحات تويتر يقرأ من كتب السنة. نسأل الله التيسير، نسأل الله التيسير، الله يجزيكم خير ويكتب أجركم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتورنا وجزاكم الله خير على الجمعة الطيبة، وأسأل العظيم أن ينصرنا على من عاداني رب العالمين وينصر السنة والإسلام رب العالمين في كل مكان. بس دكتورنا عليك أمر بس لي سؤال بسيط، هل هناك كتب لأهل السنة للرد على الملاحدة والعلمانية والإبرالية وغيرهم من الفريق الضالة اللي توها طالع قبل فترة قصيرة الاستفادة منها؟ يعني
في بارك الله فيك، أكثر كتب الردود على الملاحدة إنما جاءت في عصور متأخرة، والحمد لله لأن عندنا جهات يعني موثوقة مثل جمعية يقين وجهودها المباركة في الرد على الملاحدة وإشارتهم للكتاب الكتب المهمة في هذا الباب، وكثير من الروابط الصوتية والمرئية في كشف شبه الملاحدة. لكن السؤال لماذا لم يكن في كتب السلف كثير من الردود على الملاحدة، مع أن الإلحاد من قديم الزمان هناك من ينكر الإلهيات ويتكلم في الربوبية ويخالف فيها، ولم يكن هناك العديد من الكتب، لأن عادة أكثر الملاحدة إنما يخالفون العقل والحس قبل مخالفتهم للنقل. الملاحدة إنما يخالفون العقل والحس، ولذلك لما جاء رجل عند الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله، أو أظنه ابنه عبد الله، قال يا أبتي إنهم ينكرون لبس الجان بالإنسي، قال يا بني ها هو يتكلم على لسانه، لم يرد عليه بآية ولا بحديث، يعني كأنه يقول هذا أصلا هذا القول مخالف للحس، الحس يقضي بذلك. فالله تعالى في وجوده عز وجل، الله تعالى يقول أفي الله شك، وجود الله تعالى وربوبيته لا ينكرها إلا معاند. حتى الملاحدة يقول ما من ملحد إلا هو يؤمن في داخله بالله عز وجل، تغلبه الفطرة، ولي فيها تغريدات موجودة في حسابي، تغلبه الفطرة مباشرة، لا بد أن يوقن في 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 قلبه أن لله تعالى أن لهذا الكون خالق، وأن هذا الكون محال أن يكون جاء على وجه الصدفة والفجأة أبدا، وإنما بتدبير خالق وصنع خالق وإبداع خالق سبحانه وتعالى، ولكنهم يعاندون. لذلك الله تعالى يقول عن فرعون الذي يقول عن نفسه أنا ربكم الأعلى، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهو يوقن بأن الله تعالى هو الخالق وأن الله تعالى هو الرب المستحق العبادة. قال من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما ينكرون ذلك حتى كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فالمقصود أن الكتب الأشاعرة كتب الرد على الملاحدة كثيرة جدا عند المعاصرين، والحمد لله هي طيبة بلا شك أنها طيبة، يعني تأتي بالدلائل العقلية، تأتي بعجائب صنع الله عز وجل وإبداعه في الكون، وأن هذا ممتنع أن يكون بغير خالق، وأن العقل والفطرة تنادي بدفع ذلك، حتى من كلام بعض أرباب الإلحاد في الأخير عندما ينتهي به الأمر إلى الشكوك والاضطراب الذهني يقر بأن هذا الكون لا بد أن يكون له مدبر. تفضل معي. من معنا من الاخوان؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيا الله شيخ، انا الشيخ بدر.
السلام شيخ محمد، حياك الله. يا هلا والله، يا هلا.
شلونكم؟ طيبون؟
طيب الله حالك وفالك، وجزاك الله خير على مشاركاتك مع اخونا عبد الرحمن. احييك يا هلا.
الله يبارك فيك شيخنا ويحفظكم. شيخنا الله يحفظكم ويبارك فيك. قد تكلمتم على كتب الآثار، وتكلمت عنكم يعني من العقائد وذلك مما سرتم حفظكم الله وانتفعنا حقيقة بما قلتم. الحقيقة أنا أريد أن تشير شيخنا الله يحفظكم في مسألة ما نراه اليوم من كثرة التنظير ما يتعلق بشأن الأسرة. إذا نظرنا إلى كثرة الكلام والتنظير في الدورات وغير ذلك، والحقيقة كل هذا يعني وإن كان فيه نفعا، ولكن هناك أصل عظيم يعني هو الذي تقوم عليه الأسرة وينبغي العناية به والوقوف عليه، وهو ما يتعلق بكيفية ترسيخ العقيدة الصحيحة في قلوب الناشئة. الأسر الآن يعني كثير يعني ترجع أسئلة في المساحات عن عن الأسئلة المحيرة عند الأطفال، يعني ما هي السبيل إلى تدريس الأطفال العقيدة. ونحن نعلم ولله الحمد أننا في مدارسنا يعني الطفل من أول ابتدائي وهو يعرف الأصول الثلاثة، ويعرف ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وهذا يعني يتنقل معه حتى يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وغير ذلك. لكن في البيوت يعني نحتاج إلى الكلام عن هذه الطريقة الصحيحة التي إذا نشأ الطفل عليها ونشأت البنت عليها كان عندها تربية وقائية من البلوج في أي شبهة ترد عليها من هذه الشبهة التي انتشرت في وسائل التواصل وفي غيرها من المجتمعات أو التجمعات عفوا التي تكون في المجتمع. لو عرجتم عليها شيخ الله يحفظكم.
جزاكم الله خير وشكرا الله لكم. الله تعالى جعل هذا الكتاب الكريم تبيانا لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو ذر ما مات النبي عليه السلام وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا عنه خبره. فمفضل الله عز وجل أن الكتاب والسنة وما أثر عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كثير بخدمة الحياة في كافة جوانبها، وكتاب الله عز وجل من ذلك. ولكن للأسف يقصر الكثير من الناس من تجلية وإظهار هذا الكلام. فكتاب الله تعالى تبيان لكل شيء، كل ما نريده من خير الدنيا والدين ومن الدنيا والآخرة نجده في كتاب الله. تريد الأرقام، كل أصول العلوم كلها راجعة في القرآن الكريم، أصول العلوم النافعة كلها راجعة في القرآن الكريم. أصل الأرقام موجود في القرآن، أصل الألوان موجود في القرآن، أصل التربة والجيولوجيا وعلم الجيولوجيا والأودية والجبال وما شابه ذلك موجود، وأنواع التراب موجود في القرآن، تربية الأسرة موجودة في القرآن، ضوابط الاقتصاد موجودة في القرآن، الطب والصحة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا موجودة في القرآن، تربية الأولاد موجودة في القرآن، القصص موجود في القرآن، الوعظ موجود في القرآن، قواعد الفقه موجود في القرآن، التوحيد موجود في القرآن. هذا كتاب عظيم. نحن مقصرون، نحن مقصرون ما نبين للناس ذلك. أهل العلم صنفوا ودونوا وكتبوا. للأسف الآن نجد هناك، أنا أحزن ويأس القلب، تغريدات خلف تغريدات، لا آية ولا حديث ولا أثر ولا خبر، خطبة كاملة ما تجد فيها إلا دليل وحديث، كتاب واحد تجد مما يؤلم كتاب 100 صفحة ما تجد فيه آية وحديث. ليه؟ يعني أنت تتحذلق أنت الفصيح، أنت البليغ، وأين كتاب الله عز وجل؟ أين حديث النبي عليه السلام؟ كثير من الدورات التربوية هذه، مهارات الإقناع والقبعات الست وهذه الأسماء النرجسية، كلهم يتكلمون كأنهم أتوا بقواعد من أهل الفلسفة وأهل الزندقة. والله ما من حق في الوجود إلا وقد نطق بهم أو أتى بأصوله، وما من حق في الوجود إلا وقوه في كتاب الله أو فيه أصول من فضل الله عز وجل. فلماذا يهملون هؤلاء التربويون وهؤلاء الأكاديميون وهؤلاء الذين ينظمون الدورات وكل من تكلم بأداب الأسرة وتحسين الأخلاق وما شابه ذلك؟ لماذا يقصرون في استخراج هذه الأصول وهذه المبادئ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحمد لله أهل العلم بيّنوا ذلك. ما من باب من باب العلم تجد هناك مصنفات. يا رجل تكلموا حتى في الخاتم، هناك مصنف تكلموا حتى في سنن الفطرة في تقليم الأظافر وفي حلق العانة وفي نتف الأباض. دين الله تعالى من فضل الله تعالى تكلم في الكبير والصغير، فمحال أن يترك المسائل العظام تربية الأسرة والأبناء والتعامل مع الزوجة والتعامل مع الجار والتعامل مع الصديق حتى التعامل مع الحيوان. أدبنا الشرع وعلمنا كل شيء، يقول اليهودي لسلمان علمكم محمد كل شيء، قال علمنا حتى قضاء الحاجة. فالحمد لله ترى نحن آوينا إلى ركن شديد إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولكن للأسف تقصير حاصل، والإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. والله تعالى لما ذكر من حق المسلم على المسلم وشأن المؤمنين في سورة العصر قال وتواصل، يعني يحتاج الأمر إلى تكرار واستمرار وعمل دؤوب وعدم ملل وعدم سآمة. من أمثال هذه المساحات وأمثال هذه التغريدات وأمثال هذه المشاركات يقوي بعضنا بعضا، هي فيتامين، هو فيتامين يعيش به الإنسان بهالمشوة وهالهمة، يعيش بها 3 أشهر 4 أشهر وهو في نشاط، ثم إذا ضعفت همته جاء آخر ثم أطعمه بفيتامين آخر فينشط، وهكذا حتى نلقى الله عز وجل. فالأمر يحتاج منا إلى تواصي وإلى تعاون، وبإذن الله تعالى الأمر من خير إلى خير بإذن الله عز وجل. تفضل يا شيخ فيصل، حياك الله يا شيخ فيصل. وعبد الرحمن عندك مشاركة لأنك رجعت مرة ثانية، تفضل يا شيخ.
الله يطول عمرك يحفظك وجزاك الله خير، أجدت وكفيت وفيت بصور وبارك الله فيك والله يرفع قدرك، وشكرا لك شكرا جزيلا على يعني استطاع وقتك. بس يا شيخ مثل ما أنت تعرف الحين هذه المساحات جديدة، يعني صوتي واضح شيخ؟
نعم واضح بارك الله فيك.
أطال عمرك أنت الحين تعرف الله يحفظك يبارك فيك، المساحات الحين هذه صار في 2 أو 3 أشهر، وحقيقة أنت يعني شبه الوحيد الله يحفظك يبارك فيك أهل العلم الفضلة يعني نعتمد عليهم بعد الله عز وجل في التذكير والرجوع للكتاب والسنة ورفع الشبهة
الخير كثير
ويعني مع عدم حقيقة غض الطرف والنظر عن أخوان طلبة العلم مثال أبو الشيخ محمد سالم يحفظه الله والأخ تمر وبعض الفضلة، ولكن حنا يعني نود ونطلب من الدكتور بدر جزاه الله خير مراسلة بعض الفضلة مثل الشيخ عبد الرزاق الله يحفظه، الشيخ سليمان، الشيخ أخواننا فاضل الدكاترة المعروفين جهود في الدروس، لأنهم يلتفتون لو بارك الله فيك يعني يوم في الأسبوع في أسبوعين تكون بينك وبينهم مراسلة أقرب منا لهم، عرف بارك الله فيك. والله هذه المساحات شيخنا يعني فيها إن لم نقل يعني بالمئات يمكن بالألوف من الشباب اللي يعني ينجرفون ويذهبون.
المساحة قناة من قنوات الخير أبو عبد الرحمن جزاك الله خير. المساحة قناة وبشرك أبواب الخير كثيرة، وجاء في الأثر ما منكم إلا وهو على ثغر فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. نحن لا نزل جهاد الشخص ودفاعه عن دين الله وخدمة للشريعة بتغريدات ينزلها أو بقناة في اليوتيوب نشطة أو ما شابه ذلك، نشكره ونثني عليه وندعو له، ولكن لا يعني ذلك أن نغمط جهود إخوان الآخرين. فهناك من الناس من ربما هو في خلوته يعمل عمل أكثر مما يعمله الكثير فيما هو مشاهد، ربما عنده من التأصيل والتقعيد والإفادة، وربما عنده من الرسائل الخاصة بينه وبين إخوانه فيها دعم وتقوية وشحذ همة، شيء عظيم. يذكر أن محمد بن واسع سئل عنه في إحدى الغزوات، محمد بن واسع من أئمة الزهاد ترجمته حافلة، رجل عظيم عليه رحمة الله عز وجل، رجل عابد، فكأنه فقد في إحدى الغزوات قبل الخوض في المعركة، فقال أمير الجيش التمسوا لي محمد بن واسع، فبحثوا عنه فإذا به في ظل تلك الصخرة رافع أصبعه إلى السماء ويدعو الله عز وجل، يدعو الله تعالى بأصبعه رحمه الله تعالى، فعادوا إليه قالوا وجدناه خلف الصخرة ووجدناه في ذلك المكان يشير بأصبعه إلى السماء ويدعو، فقال هذا الأمير لأصبع محمد بن واسع عندي خير من 1000 من الشباب، ها؟ لأصبع محمد بن واسع عندي خير من 1000 من الشباب. ربما جهود الشيخ فلان والشيخ علان اللي ما خرج له صوت عندنا، يمكن عنده جهود خفية ما نعلم بها، يمكن هو يدخر الإنسان ما يدري متى يستفاد منه، ربما هو الآن شغال في تصنيفات ومؤلفات في مكتبته بعد سنة سنتين تخرج لنا ويعز الله تعالى بها التوحيد والسنة وينفع الله بها الإسلام والمسلمين. فإن شاء الله تعالى المهم أن نعمل، المهم أن نخدم الإسلام، ما نريد كسل، ما نريد عطالة، ما نريد بلادة، ما نريد سلبية، نريد أشخاص يعملون لخدمة الإسلام كيفما كنت، صنف، اكتب، انصح، اشحذ همم، افتح مساحات، افتح قنوات، افتح مواقع، افتح مدونات، اختصر لنا مطول، اشرح لنا مختصر، انضم لنا منثور، انثر لنا منظوم، اصنع اي شيء. المهم ان تعمل. يوم الايام احد مشايخنا قلت شيخنا ليش ما تصنف كتاب في التوحيد؟ قال يا شيخ بدر الله المستعان المصنفات واجد، وش هو اصنف؟ قلت شيخنا بارك الله فيك، تخيل انك في معركه مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكل منهم بسهم وسيف ورمح ودرع، انت شيخ اجلس طرف بالماء ايش دخلني، يروحون هم ان شاء الله فيهم بركه، ولا ترمي معهم؟ قال الشيخ لا والله برمي. قلت بيض الله وجهك، ارمع الرجال، ارمعهم بكتاب، ارمعهم بمصنف، ارمعهم بتغريده، ارم فداك ابي وامي. لا تقصر في خدمه السنه، لا تقول الميدان فيه، الميدان بحاجه لك، ربما سهمك انت انكى، ربما اسلوبك انت اقوى، ربما تغريده منك انت تقض مضاجع قوم من اهل الضلال وتشفي قلوب قوم مؤمنين. فالانسان لا يستحقر نفسه، لا يستحقر نفسه، ربما الله تعالى ينزل حكمه على لسانه ويفتح الله تعالى بتغريدته ومشاركته ومساحته وبطاقته التي يصممها وفيديوها الذي يتقنه ويصممه وقناتها التي نشرها، يفتجه لها ناس فيهدى بها، ولن يهدك الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أطلنا على إخواننا ما شاء الله، كملنا ساعتين الله
وبركاته.
هلا شيخ فيصل تفضل، نختم بك بارك الله فيك، بس الصوت عندك يرتد.
أبو أوصيكم بالشيخ عابد السفياني، يتكلم في المحكمات وأثره في وحدة الأمة وحفظ المجتمع.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الشيخ عابد السفياني عميد كلية الشريعة بجامعة أم القرى سابقا.
الله ينفعك. الله ينفعك.
أوصيكم بالشيخ عبد الله الجربوع لكل من احتار في مسألة العقيدة ومسألة العذر بالجهل. الشيخ عبد الله الجربوع رئيس قسم العقيدة في جامعة الإسلامية في مدينة النبوية.
نفع الله بك وبهم. جزاك الله خير. نسأل الله يجعلنا وياكم في طاعته. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم. أخي المغربي تفضل نختم بك بارك الله فيك، لأن أطلنا على الإخوان وكملنا الآن ساعتين الله المستعان. تفضل يا شيخ تفضل.
أجزاك الله خير شيخنا الفاضل وأحسن الله إليك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. لدي يا شيخ بارك الله فيك اقتراح، وهو أن تعلن يعني قبل المساحة، يعني قبل أن تعقد وقت طويل، يتم النفع والخير للجميع بارك الله فيك.
الله يثيبك الله يثيبك اكتب أجرك، والتقصير مني بارك الله فيكم، لكن والله الإنسان لما وجد فرصة للمشاركة والمساهمة واشتاق لإخوانه وأعوانه على الخير عملت مساحة. وأخونا عبد الرحمن وأخونا محمد السلام يجزاهم الله خير كذلك، لهم جهود طيبة ومساحات مستمرة، لكن إن شاء الله تعالى عسى الله يأتي في الأيام المقبلة بشيء مرتب يشارك فيها الجميع. أسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يجزي لكم الأجر ويرفع لكم الذكر ويستعملنا وإياكم في طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير جميعا.
الله يجزاك خير، الله يطول عمرك شيخ بدر، كفيت وفيت،
إن شاء الله. السلام عليكم.